عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا دوما وأبدا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، وجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إني أذرأ بك في نحور أعدائي، وأعوذ بك من شرورهم، ورب اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. واحفظ مصرنا من شر كل ذي شر، ومن شر كل مكروه وسوء. مصر الجديدة، اليوم الأحد 14 أكتوبر أو 28 ذو القعدة 1433 من العام الهجري الموافق 14 أكتوبر 2012 من العام الميلادي، ومعنا استفتاءنا: هل تؤيد إصدار قانون السلطة القضائية الذي أعده مجلس الشعب المنحل لتطهير القضاء؟ نعم، لا، لا أدري. ده استفتاءنا النهاردة. معنا فقرة واحدة النهاردة: اللغط الثائر في التأسيسية، أزمة النائب العام، هجوم إعلام المارينز وإعلام بني علمان وبعض النخبة على أزمة أمس، وصلت لتراشقات غريبة الشكل إن المستشار مرتضى منصور شتم مستشار رئيس الجمهورية في برنامج العاشرة مساء اللي هو الحريقة بتاع وائل الإبراشي. قال لمستشار رئيس الجمهورية: أنت حمار وعميل لقطر كده، وش على طول يعني. طبعا يعني أنا بتمنى كل شخصية وطنية، وبالذات بتكلم بقى على المنتمين للتيار الإسلامي، وبالذات لجماعة الإخوان المسلمين، يا أخي أنت عندكم منبر اسمه مصر 25، اطلعوا قولوا في اللي أنتوا عايزينه مع معتز مطر، رجل مذيع محترم ووطني حتى لو اختلفنا في الأيديولوجيات معاه، إنما اطلعوا معاه. أنا مش عارف إيه الحكمة. وعندكم عمرو الليثي الحقيقة برضو من المذيعين المحترمين إعلاميا، الراجل تحس كده في شياكة إعلامية، ما عندوش الغل اللي بنشوفه عند بقية فريق إعلام المارينز أصحاب السبوبة وأصحاب الأجندات يعني. فمش عارف إيه الإصرار إن أنا ألاقي الدكتور عصام العريان البلتاجي الكتتني مع الاحتفاظ بالألقاب والاحترام لهم جميعا مصرين يروحوا عند الناس دي، ليه؟ عشان إيه؟ إيه اللي بيجبر الناس تطلع عند وائل الإبراشي؟ إيه اللي بيجبرهم على كده؟ مش عارف. عارفينه إنه هو يعني ما عندوش قضية غير قضية واحدة بس، تشويه التيار الإسلامي ومعاداة ثوابت الدين، ودي واضحة ما بقتش حاجة جديدة يعني. بجد والله العظيم أنا عجبتني النهاردة جميلة إسماعيل لما قالت بعد ما شفت حلقة امبارح: أنا سوف أقاطع ضيفة ومشاهدة برنامج العاشرة مساء. طبعا بصرف النظر نتفق ونختلف مع المستشار مرتضى منصور، إنما حتى وائل الإبراشي يعني تشعر انه الراجل كان عايز يستمتع انه اي ضيف بيجي عنده بيخبط في التيارات الاسلامية بقوة، مش عارف ليه، والراجل مش قادر يخفي ده. وبرضو الاقي الناس برضو يعني ايه بتوع التيارات الاسلامية دول يغيظوك قوي، يعملوا مداخلات معهم. طب بتعمل معه مداخلة ليه؟ ما تعملش مداخلات، سيبه. برامج هؤلاء سوف تموت لو ما راح لهمش التيارات الاسلامية دي، لان هم ما بياكلوش عيش في البرامج الا على القصة دي. تخيل انت طول النهار والليل هيقعد يجيب التيارات الليبراليه، والتيارات الليبراليه لا ثقه لها ولا وزن لها في الشارع، منعدمه الاثر، والله العظيم عاملين كده لا طعم لهم ولا لون ولا رائحه في كلامهم، هم عمالين تخريف من هنا على كلمه، من هنا على تناقض، من هنا. دي حاجه. الحاجه الثانيه قبل بس ما اخش في موضوعاتنا الحقيقه، كالمعتاد المتربصين على الانترنت والفيسبوك من الفاشلين، لان المكان ده في ناس محترمة، انا نفسي بخش على الفيسبوك وبقرأ الناس محترمين في نقدهم ومحترمين في رؤاهم وكلامهم وتويتاتهم، بصرف النظر عن التكريعات اللي بتطلع لنا من بعض الناس. فالشاهد في الكلام انه بعض الناس تقول لك ايه، اصله قال على الدكتور البرادع انه عجل. يا اخي خلي عندكم شوية دم لله. اما نتكلم عن العجل المقدس، بما انكم لا تقرؤون كتاب الله سبحانه وتعالى وما تعرفوش حاجة عن القرآن، لأن القرآن عمره ما كان بالنسبة لكم سوى ديكور يتحط في الريسبشن أو بركة تتحط في شنطة العربية من وراء. قرآن اللي دفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام الغالي والثمين والنفيس من دمه ووقته وماله وأصحابه صلى الله عليه وسلم عشان يوصل لدنيا الناس تطبقه مش تتبارك به. القرآن ده فيه كده، إن الذين اتخذوا العجل سينالهم، خلاص ده في الأعراف، واتخذ قوم موسى من بعده عجلا جسدا له خوار، من حليهم عجلا جسدا له خوار. فما بنتكلم عن العجل المقدس مش بنوصف الإنسان بأنه عجل، عيب عليكم، إنما بنتكلم على فكرة التقديس للمكان، وفكرة التقديس للزمان، وفكرة التقديس للأشخاص. ونحن لا نقدس إلا ما قدسه الله، اللي قدسه ربنا ده مقدس بالنسبة لنا، إنما بنعرفش نقدس أشخاص زي اللي بيقدسوا أراء البرادع وتويتاته والحاجات اللي بيعملها الغريبة التي ما أنزل الله بها من سلطان. أنا لو عايز واحد، نفسي واحد من الشباب المحترم ياخد بعضه ويجيب لي تويتات البرادعي المجاهد على تويتر ده من أول ما كتب لحد دلوقتي، وتفرجوا على التناقضات، تفرجوا على التناقضات. برادعي ده حدوتة تانية، والحمد لله برضو لا أثر له في الشارع ولا عند الناس، في شوية مهاويس ده موضوعهم، ده موضوعهم. وألذ حاجة لما يكلموا لك إيه، أما جم يعملوا حزب الدستور يقول لك العناوين بتاعته حزبنا حزب إسلامي، وتلات أرباح، بلاش تلات أرباحهم عشان بقاش مغالي يعني، كتير منهم موجود من الشباب بيسب الدين والأب والأم جوه الإنترنت نفسه. يعني شاب بعت لي رسالة بيقول لي مجرد ما اعترض أو انتقد الدكتور البرادعي ألاقي سب دين وألفاظ ما تخرجش من بلاعة مجاري، مش من ناس يعني بني أدمين عرفوا يعني إيه تربية، سمعوا عن حاجة اسمها دين أصلا يعني. فطبعا نحن لم نصف الدكتور البرادعي في حد ذاته، إحنا بنتكلم عن فكرة العجل المقدس وهي التقديس لزمان. زي ما كنت بقول بعض الناس بتعتبر ان ميدان التحرير بالنسبه له عجل مقدس، او بعض الناس بتعتبر ميدان التحرير هو ميدان الجرح والتعديل. والاعلام الليبرالي كده، تخيل الاعلام الليبرالي ما تكلمش عن اصابه الواحد من التيار الاسلامي، اعتبر ان اللي حصل ده كله زي واحد تافه كده في اليوم السابع الواد ابو ياد ده طالع يقول لك مش عارف احداث التحرير ودماء المصابين مش عارف ايه في رقبه مرسي، ماشي طيب حلوه الكلمه دي، لا يقول لك ولحيته، لانه قليل الادب، لانه مش متربي. ايه علاقة اللحية بالموضوع ما تعرفش، قال لك في رقبة مرسي ولحيته، دول عيال محدش رباهم، عيال يسارين، عيال مش عارف ناصريين، لا عندهم دين ولا حد رباهم ولا حد علمهم حاجة خالص. دي ناس اتعودت ان الانفلات الحرية ان نعمل حاجة، انما ايام النظام السابق كل دول كانوا في الجحور، مفيش بني ادم. قلت لكم بس لما النظام السابق بدأ ياخد خطوات الانهيار في آخر 3-4 سنين، ومش بشطارتهم ولا رجولتهم ولا مقالاتهم ولا أي حاجة عملوها، اللهم إلا إن أمريكا إدت ضوء أخضر لمنظمات المجتمع المدني، وإدت ضوء أخضر لبعض رؤساء التحرير، اشتغل وإحنا معاكم، ولو النظام كلمكم هتلاقوا مدافعين. كلام واضح، الناس دي تاكل على كل الموائد، منهم اللي كان بيشتغل بيحضر حلقات في الثناء على الرئيس لما كان في التلفزيون المصري، ولما الرئيس مشي ابتدى يشوط بقى في محمد مرسي ويشوط في الإخوان. ومهم انه يا ريت يعني عمالين يتحايل على التوافه دول، نقول لهم ما تفصلوا شوية، افصلوا الإخوان كجماعة عن حزب الحرية والعدالة عن رئيس الجمهورية. ولو عندكم حد عنده مصداقية ورجولة، يعني تحس انه راجل كده ومحترم وصادق، لما تيجي تقول ان المرشد بيحكم مصر جيب لنا دليل، جيب لنا دليل على ده، ايه اللي المرشد بيقوله متوافق 100% وبيعمله وراء على طول الدكتور محمد مرسي. يعني مرشد بيجي يقول اعلان كذا او قرار كذا، يجي محمد مرسي الايه وانا موافق على كلام مرشد، فبطلوا عبط، بطلوا هد في البلد. سيد مصطفى بكري الذي انا نفسي صدمت في هذا الرجل، خليني اكلمكم بكل صراحه، كنت بقرا له زي ما صدمت ابراهيم عيسى زمان ايام ما كان بيندحك علينا باسم المعارضه الكرتونيه، ما كناش نعرف بقى القصص دي ان في معارضات كرتونيه. يعني ايه كرتونيه؟ يعني اتفضل اشتي مرزع وخبط بالاتفاق وفي سقف معين، ولو عايز تخش كده ولا كده مفيش مشكله، بس لما نحتاجك نلاقيك خدامك، لما نحتاجك نلاقيك. سيد مصطفى بكري شان حرب ضروس على مستشار محمد فؤاد جدالله، مستشار القانون الرئيس، المستشار القانوني للرئيس الجمهوريه. اولا الكلام اللي هقوله ده على مسؤوليتي ومن مصدر موثوق واحلف عليه بالله، المستشار محمد فؤاد جدالله لا علاقه له لا من قريب ولا من بعيد بازمه النائب العام، فاللي محروق يشرب بقى عشان يبطل كذب على الناس. ادي نمره واحد. نمره اتنين، الرجل بيعمل في رئاسه الجمهوريه مش زيه زي بقيه الحراميه اللي كنا نعرفهم زمان. يعني مصطفى بكري مسميه احمد عز جديد، يا راجل اتقي الله، يا رجل اتقي الله يا سيد مصطفى. الناصرين كلهم فيهم الجين ده. يعني كنتم عشاق صدام وعشاق القذافي وأنتم تعرفون طغيانهما. القذافي اللي كان بيتكلم كلام كفر بل حكم عليه أهل العلم وبعضهم بالكفر. الرجل اللي كان بيقول للليبيين محمد ده شفاعة إيه بتاعت محمد ده؟ ده حيالله يشفع لنفسه. ها؟ وكنتم بتعتبروه الزعيم والقائد والملهم والثورة فنلم نفسنا شوية. الرجل بيشتغل في الرئاسة والله ما بيتقاضى مليم على حسب ما بلغني من مصدر ثقة. وحلف لي بالله ان لما قالوا له نرفع لك مرتبك للامانات وتبقى تاخده قال لهم اتبرعوا بالمرتب بتاعي لمصاب الثورة. النهاردة قال يقول لك ده عميل قطر وعميل ومستشار الشيخة موزة. عندك دليل؟ انا نفسي لما يكون حد محترم بيقول كلام يطلع ويقول اذا جاله من مصدر موثوق يقول. انما اعتباطها نتكلم انه مستشار الشيخ موسى واصل مش عارف اخته في الامارات. هو كل واحد اخته في الامارات ولا في قطر بقت سبه وعار؟ يعني الراجل جوز اخته شغال في قطر من 23 سنه، يعني مش امبارح، مش اول امبارح، مش بعد الثوره، ده شغال بقاله 23 سنه. فنحترم نفسنا لما نحب نعترض على قرارات، نعترض على اللي صنع القرار، ما ناخدش الكل بكليله. المستشارين مش عارف ايه ومش عارف مين ايه، ايه المشكلة؟ يعني ايه المشكلة ان طلع قرار؟ وانا اؤكد لكم ان النائب العام اللي انتوا بتدافعوا عنه ده والله العظيم ده انتوا ربنا سبحانه وتعالى اما توبتوا لله يتعمل فيكوا عمايل. النائب العام ده اللي انتوا بتتكلموا عنه ما تروح شوفوا الدكتور عبد المنعم مفتوح قايل ايه النهاردة، كان بيأشر على ايه وناس تقعد في المعتقلات. بلاش كده. الراجل اللي جه معايا في الحلقة ما انا بكرره، لو عندكم شوية من الاحمر ما تقولوا. راجل قاعد 20 سنة في المعتقل عشان قال له حسني مبارك اتقي الله، كان النائب العام ما يعرفش؟ ما حولوش؟ ما صدقش؟ ما كانش النائب العام بيدي استمرار 45 في 45 في 45 في 65 في 95 وأعمار ناس راحت في المعتقلات لم يقدموا لمحاكمة، محاكمة واحدة ما هللهمش حد من التيارات الليبرالية ولا منظمات المجتمع المدني. بعضهم كان عندهم عمالة واضحة ما بيتكلموش ولا بيدافعوا ولا بيصوتوا ولا بيصرخوا الا على الليبرالي اللي شبههم والناصري اللي شبههم والشيوعي اللي شبههم بس. وحالات ممكن اعدها لكم على اصابع اليد الواحده لما كانوا بيكلموا عن حد من التيار الاسلامي مظلوم. ها بس ده كلام واضح بالنسبه لهم يعني. فعيب عليكم تقعدوا تشرموا الناس بالبهتان بدون وثائق وبدون ادله حتى بدون كلام يقولوا. يعني الراجل لو قال الكلام قولوا انه قال. لما تيجي تدينوا حد بيتكلم طلعوا الكلام من بقه موثق صوت وصوره. بس يا ريت يكون عندكم شويه افهام بدل المخاخ اللي متركبه الهوى معشش فيها. قاتلكم الله، ده انتوا الهوى قتلكم. وصدق ربنا ارايت من اتخذ الهه هواه افانت تكون عليه وكيلا ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام. والله تاتي بل هنا بتريح القلب. بل هم أضل سبيلا، أضل السبيل من الأنعام الذين يحتكمون إلى هواهم في الأمور. عشق تقديس عبودية للأشخاص عبودية للأماكن. عايز يعتبر نفسه أنه يقول لك أنا مثلا أنا اشتركت في الثورة خلاص سب ولعن وسب الدين وقول اللي أنت عايزه بحكم اشتراكك في الثورة ما عندكش مشكلة. زي الواد بتاع 6 إبريل اللي سبلنا الدين في التليفون ده ويطلع لك احنا مش عارف 6 ابريل الجبهه ايه هترفع عن دعمها عن مرسي. يا اخي مع الف سلام ارفع دعمك. يعني ايه هترفع دعمك؟ مش قادر افهم. يعني ما انتوا نفسكم ليكوا تويتات وتصريحات كنتوا بتطالبوا باقاله النائب العام. الحقوق هترجع ازاي؟ ممكن حد يفهمني حقوق الناس ترجع ازاي؟ انا مش عارف ايه الدفاع المرير عن النائب العام ده. والرجل مش ممكن يكون من فراغ يعني كده جت من الهوى. ولو حتى حبينا نتكلم ما في قرارات ثورية لازم تتخذ، لابد ان يبقى في قرارات ثورية تتخذ. امال الثورة دي اتعملت ليه؟ اتعملت ليه؟ عشان نقعد نداري الاوراق اللي فيها ادانة الناس قتلوا شباب وادانة الناس اعتقلوا وادانة الناس افسدوا وادانة الناس سرقوا وادانة الناس سرطنوا البلد. سهل جدا اخلصك من الورق. هو الورق اللي اتفرم في مباحث امن الدولة ده ما كانش فيه مصايب متلتلة؟ ما كانش فيه مصايب فساد سواء تمثل بعض العاملين في الجهاز أو الذين كانت الملفات دي ليهم بما فيهم ناس من دول عربية. يلا بالمرة بقى ناس من دول عربية متسجل لهم أفلام وهم في يخوت في شرم الشيخ في تفسحوا بما فيها الكلام ده وسيديهات. ده البلد كانت ميغة 30 سنة كانت ميغة وإحنا كنا عارفين حاجة، إحنا كنا غلابة كلنا، ده إحنا كنا يعني فاهمين إن أكتر حاجة للفساد إن في شوية ظلم كده مضايقنا عشان في فقر وحاجة، ما كناش نعرف المصايب السودة المتلتلة دي. دي كانت مهيبة، مؤسسات كلها كانت مهيبة، كل واحد قاعد فيها بيعمل هو عايزه، بترول نهيبة والتجارة والتموين نهيبة والضرائب نهيبة والداخلية نهيبة والخارجية نهيبة، كان كله نهيبة. ده في ناس واحد بعت لي رسالة بيقول لي واحدة قعدت في كلية الحقوق 15 سنة وتعينت معاون نيابة في الرقابة الإدارية. منين اتعينت؟ طيب اتعينت بعد 15 سنة قاعدة في كلية الحقوق 15 سنة، كانت وصايد بتجيب لي الناس كمد، هو العيال كانت بتسافر بره الشباب دول وكانوا بيموتوا وهم متعلقين على عجل الطيارة ولا بيموتوا في الهجرة الليجل أو غير الشرعية ليه؟ ما هو من الطحن والذل اللي اتشاف. وكان مين بيتكلم؟ صلوا على النبي المعارضين الديكور دول يصلوا على النبي، رفعت السعيد والشلة دي كلها صلوا على النبي ويستهدوا بالله، استهدوا بالله، ده انتوا كان عندكم مصايب سودة واتصالات وتليفونات والناس ما تعرفش، وربنا بيطلع. والله العظيم كل ما بشوف اللي بيحصل بشعر لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كل اللي هنا هيطلع ده غير يوم القيامة يوم تبلى السرائر كما قال ربنا، والحمد لله رب العالمين كله بيبان على عينك يا تاجر. ايه الحقد والغل ده؟ انا مش قادر اصدق، نفسي اشوف النخبه الفاشله دي يوم واحد طلع بتعمل حاجه كويسه للبلد، خدت قرار بعمل حاجه المؤتمر حلو كده يبقى فيه امل للبلد، حاجه في شغل للبلد، الا طول النهار وليل مجندين اعلام المارينزي بقضه وقضيده وماله المشبوه للطعن في رئيس الجمهوريه، بس ما عندهمش حاجه، ده شغلهم الشاغل الطعن في رئيس الجمهوريه واللي حواليه، يعين واحد عينه ليه؟ ما عينوش، طب ما عينوش ليه؟ يسافر سافر ليه؟ يقعد ما قعدش ليه؟ يشيل المجلس العسكري شاله ليه؟ ما شالوش اول ما شاله، طب ناخد بعضنا ونحكمه، ده اداله خروج امن، ولو جابه يقول لك ده اعتداء على القانون، هو فين الادله اللي بتدينهم؟ يا اخي اللي عندكم الجد استيحوا على دمكم شويه. ايه اللي هيموت على الرئاسه ولسانه الدلدل خلاص وهتطلع له سكته يا اخي؟ يمكن تموت قبل ما تقعد على الكرسي، خاف الله شويه، اقعد كده اقول انا هقابل رب كريم، اقول لربنا ايه؟ ان انا ما قعدتش على كرسي رئاسه فهخرب البلد وافضل اقلب الناس وعامل لي مظاهره الجمعه الجاي. وشوف بقى التبجح، انا وكتير من الناس حتى كمان عصام العريان قال نفس الكلام، خطأنا جماعه الاخوان انها نزلت شبابها، انما مش معنى ذلك انك في النهايه تقول ايه وايه اللي ينزلهم طول يا مش جنتك، ده التحرير اللي اي حد عايز يعمل اي حاجه وهو حر. يعني احنا خطأنا الشباب بس انت هتلوكها البنا ببقك، استوديو 27 وصفحة جديدة وصفحة قديمة وصفحة مهببة، والتلفزيون المصري فيه شوية اعلاميين واعلاميات اعوذ بالله من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين واعوذ بالله ان يحضرون على الشاشات، تحس انه ليبراليتهم فاقت ليبرالية الغرب وهم قاعدين بيتكلموا وجايبين بعض ضيوف اقسم بالله لو ما حشش ما يتكلم الكلام اللي اتكلمه ده، لو شارب ترامادول كان يبقى عاقل شويه، انما واضح ان في صنف جديد نزل عند الليبراليين والعلمانيين بيتشرب قبل ما يطلعوا الفضائيات ويعيش في الهساسه هم والمذيعين بتوعهم بقى، زي النساء طول الليل ندب طبل وزمر ومداخلات وتقارير وهيصه وتوليع في البلد وتيئيس في الناس. يا اخي مش كده، ده النبي قال من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم. خفوا على الناس شوية، خفوا، ادوا للناس أمل في بكرة، خلوا الناس تشتغل، قولوا للناس يلا، وجهوا وانقضوا الرئيس وقولوا له اتحرك في الحد الأقصى، نزلوا شوية يا سيادة الرئيس عايزين كذا، افتحوا للرئيس ملفات فساد من اللي بتسرق ليل ونهار من البلد حتى هذه اللحظة، كلموا الرئيس عن الفلول اللي خرجت هتعمل ايه، إنما أنتم أعوذ بالله تتحالفون مع إبليس. والله العظيم كأني أرى غزوة الأحزاب في واقع المسلمين الآن، كأني بشوف غزوة الأحزاب قدام عيني. الشيطان لو جاء قعد معاهم يقولوا له شيك هند أهلا وسهلا، عندك فكرة نهدم بها التيارات الإسلامية؟ يخرب بيت دي عداوة، ينهر أبيض. مش كده، مش كده، خدوا عظة وعبرة من اللي سبقوكوا. فين عبد الناصر؟ فين السادات؟ فين الرئيس السابق؟ وحيبقى فين؟ وحيروح فين؟ وفين اللي هم الأباطرة اللي كان يعمل بصبعه كده يجيب البلد يمين، والتاني يعمل بلد كده يجيب بصبعه شمال؟ فين دول؟ فين دول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. دخلوا يا سيدي أحمد الخطيب معانا. طيب لما يجي، بس أنا عندي حاجة مهمة جدا، مؤسسة اسمها أبرار مصر لذوي الاحتياجات الخاصة، بس بعد الخبر ده يا أستاذ أحمد. مؤسسة أبرار مصر لذوي الاحتياجات الخاصة، بشرى سارة لذوي الإعاقة الذهنية في جميع محافظات مصر، إقامة المسابقة المحلية الثالثة في حفظ القرآن، الله يجعله في ميزان حسناتهم يا رب، مسابقة في حفظ القرآن الكريم لذوي الإعاقة الذهنية. دكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف وافق على طلب مؤسسة أبرار مصر بإقامة وتنظيم المسابقة المحلية الثالثة في حفظ القرآن الكريم لذوي الإعاقة الذهنية. كلموا عن دول، كلموا عن المعوقين، وكلموا الحمد لله أنا عرفت أن مشكلة حملة الماجستير والدكتورة بتتحل اهي. اتكلموا عن أزمات الناس. يا أخي انتوا ايه جبلتكوا؟ ايه اللي هنا ده؟ ايه اللي هنا ده؟ انتوا ايه بترضعوا من الشيطان بالليل قبل ما تناموا؟ مستويات المسابقة، المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ ربع القرآن الكريم فأكثر، المستوى الثالث حفظ جزء من القرآن الكريم فأكثر، المستوى الرابع قصار الصور 5 صور فأكثر. المسابقة للأطفال والشباب من ذوي الإعاقة الذهنية بنين وبنات من عمر 5 سنوات حتى 40 سنة. الجوائز المستوى الأول تكريم 10 فائزين بجوائز نقدية من 10,000 جنيه لخمس تلاف وخمسمية، والمستوى الثاني تكريم 10 فائزين من 5,000 لـ3,000، والمستوى الثالث تكريم 20 فائز من 2,000 لـ1,000، والمستوى الرابع تكريم جميع المشاركين في الاختبارات الأولية بجائزة تشجيعية 100 جنيه نقدا لكل متسابق زائد شهادة تقدير. طيب مين معانا؟ الأستاذ إسماعيل طنطاوي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أبرار مصر لذوي الإعاقة الذهنية. السلام عليكم أستاذ إسماعيل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ خالد بحييك وحيي برنامجك الجميل.
ازاي حضرتك؟ أولا المسابقة دي هتتعمل إمتى يا فنان؟
المسابقة دي بإذن الله بدأ التقديم ليها 1 أكتوبر الحالي.
نعم.
وينتهي يوم 31 أكتوبر آخر الشهر، يعني بقى لنا أسبوعين بالضبط التقديم ليها. تبتدي الاختبارات الأولية إن شاء الله في كل محافظة بعد يوم 3 نوفمبر بإذن الله.
نعم.
3 نوفمبر هنبتدي في القاهرة، بعد ما خلص القاهرة هنبتدي اسكندرية، شرقية، المنوفية.
استاذ اسماعيل هل ليها سبونسر، ليها راعي يعني؟
والله الراعي ربنا، لكن اللي اقام المتابعه وزاره الاوقاف المصريه، وانا من خلال برنامج حضرتك بوجه الشكر للدكتور طلعت عفيفي، لانه الحقيقه المسابقه بتقام للمره الثالثه، دي المسابقه المحليه الثالثه، الاولى اقيمت 2010 والثانيه 2011، لكن كانت جوائز متدنيه جدا، لكن الحمد لله الدكتور طلعت عفيفي لما تقدمنا له الحقيقه رفع الجوائز وتم مضاعفتها، يعني كان اجمالي الجوائز تقريبا في حدود 70,000 جنيه بقت 150,000 جنيه او يزيد.
نعم.
لكن طبعا هي الجوائز متدنيه، لا زالت متدنيه بالنسبه للاسوياء، لكن خطوه على الطريق. احنا كل طفل المسابقه 4 مستويات، المستوى الاول حفظ القران الكريم كاملا، وعايز بس اقول لفضيله الشيخ خالد هل تصدق ان المسابقه المحليه الاولى والمسابقه المحليه الثانيه ظهر فيها شباب معاقين ذهنيا ما يعرفوش يقروا ولا يكتبوا وحافظين القران الكريم بالكامل؟
الله اكبر.
وهو ده الاعجاز اللي ربنا عز وجل بيديه للبشر اجمعين.
يا ريت الرعاه عاملوهم زي عرب او عرب ايدول وفويس على الام بي سي، والهجص والعري والتبذل اللي بنشوفه. انا بشكر حضرتك استاذ اسماعيل.
انا بتمنى ان حضرتك تحتضن، وبرنامج مصر الجديده يحتضن النماذج ديت حتى تظهر للعالم، عشان ندي دليل واحد ان ربنا عز وجل قال في القران الكريم ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. ازاي الناس دي وهي اضعف حالات الانسانيه واضعف حالات البشر اجمعين يبقوا حافظين القران الكريم؟ ليه؟ لان القران بيقول انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون.
انا عموما يعني بنقبل مبادره حضرتك، ونتمنى انه اي حد مميز اهلا وسهلا، هنكلم رجال اعمال من اللي بيحبوا ربنا وبيحبوا بلدهم مش من اللي بيولعوا البلد بتوع الاجندات. بشكرك استاذ اسماعيل طنطاوي رئيس مجلس امناء مؤسسه ابرار مصر. ده انا من اول امبارح كده بقلب على الام بي سي لقيت برنامج اسمه فويس خلاص وجايبين اربع مغنيين كده ولا خمسه قاعدين على كراسي عماله تلف وترجع. فقلت اتفرج دقيقتين اشوف الدنيا مع المصايب اللي احنا فيها في البلد دي الناس دي بتعمل ايه. يخش حد يغني ويجيبوا حد ويصوتوا على اللي هيضرب مش عارف على الكلاكس ولا البتاع اللي قدامه الزرار ده عشان ينور عشان معجب بيه وعياط ويحضنوا ببعض. انا بقول للراجل اللي ماسك ام بي سي ده انت يا عم ما بتخافش من ربنا على الاموال دي انك تضيعها كده؟ كل واحد من المطربين دول بياخد كام عشان يقعد معاك في المسابقه دي؟ وبتصرف كام؟ بتصرف كام؟ والهطل والسذج اللي عمالين يبعتوا في مسجات ورسائل عشان امنيه حياته يزود تكون زي المطربه اللي قاعده ولا المطرب اللي قاعد؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ويجري الراجل اللي مش عارف مطربه يمسكها يقول دي من بلدي ويحضنها والتاني يقوم ماسكها من كتفها. ايه يا اولاد ده؟ ايه يا اولاد اللي بيحصل في العالم ده؟ دي دول عربيه؟ والاب واقف شنبه قد كده وحيطه فرحان جدا ان بنته الناس عماله تبوس فيها وتشدها وكتفها عريان وجسمها عريان والدنيا ماشيه ويلا على الازمات اللي احنا فيها في الدول العربيه دي. المال ده ما يطلعش للفقراء في مصر والفقراء هنا في اليمن والفقراء في سوريا ما يطلعش لدول. يا اخي انتوا هتروحوا من ربنا فين؟ انتوا ايه؟ انتوا ايه؟ مش ممكن. انتوا نسيتوا الاخره كده خالص. وسذج ونقعد نبعت تلاقي ناس عماله تبعت لي ب 100,000. تخيل واحد عاجبه واحده كانت كسبت المره اللي فاتت في عرب ايدول ده يعني معبودة العرب او معشوقه العرب ده ها فضل يبعت لها رسائل ب 100,000 ريال انا مش عارف ب 200,000 ريال. تخيل بني ادم يبعت ولا مليون ريال سعودي بيقولوا لي في الاربيس عشان معجب بيها البي وبعت يتجوزها. خيبك الله اكتر من تخايب. يا خايب يا خايب. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ربنا هيسألك ده يوم القيامة هنقف برجلينا قدام ربنا. يسأل المرء لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. اللهم اهدنا وثبتنا يا رب وبعدنا عن هذا الخذلان اللي وقع فيه الناس. معنا مستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة السيستان في الإسكندرية في خبر النائب العام الرئيس أكد على احترام السلطة القضائية. السلام عليكم سعادة المستشار.
شيخنا ازي حضرتك وتحيه ليك كل سادة المستمعين وطاقم البرنامج المحترم.
ربنا يرضى عنك. سعاده المستشار النهارده كان في جمعيه عموميه طارئه عقدها نادي قضاه مصر عشان اتخاذ اجراء حمايه السلطه القضائيه. ايه اللي حصل فيها يا فندم؟
والله اقول لك حاجه يا شيخ خالد، يعني اولا انا لازم اشيد بموقف الرئيس انه انحاز للشرعيه واحترام القوانين وابقى على النائب العام، ده شيء نشكره ليه. في نفس الوقت لازم نشكر القضاه الذين وقفوا وانتفضوا لحمايه منصب النائب العام. لكن انا ليا ملاحظات ان النهارده دي ما اقدرش كانوا مسمينها احتفاليه، ما اقدرش اقول احتفاليه لان انا مش في صراع وماناش منتصر. احتفاليه على ايه؟ هو انا انتصرت على الرئاسه ولا الرئاسه انتصرت عليا؟ دي معركه الطرفين فيها خاسرين، ما ينفعش اتقبل هذه الاصطلاحات والمزايدات السياسية.
ما هو الاعلام الليبرالي اللي عل هذا المعنى ساعات المستشار، يعني لما الاقي خالد يوسف مخرج الشذوذ ده طالع يقول لك مرسي انهزم يا رجاله والتاني يتريق يقول لك كلمتي مش هتنزل الارض ابدا. ما هو الاعلام اللي عمل كده يا فندم.
يا فندم كل الكلام ده ما احنا كقضاه ما ينفعش نسيط موضوعنا. النهارده لاحظت ظاهره سيئه جدا. انا ايه اللي يخليني اقبل وجود او اسمح لاشخاص سياسيين يحضروا اليوم في هذا المؤتمر؟ ما ينفعش. انا ما ينفعش اكون راس حربه في صراع سياسي مع مؤسسه الدوله. ما ينفعش اني اخش حرب بالوكاله بالنيابه عن الدوله.
طب هو إيه يعني ممكن حضرتك باختصار تقول لنا اللي حصل في الجمعيه العموميه؟ مشيت عاديه ولا حصل مشكلات؟
ان حصل ان حضر بعض الرموز السياسيه المعارضه للنظام الحالي وده امر احنا بنرفضه. احنا نتكلم في قانون السلطه القضائيه ده شيء طيب، نتكلم في احترام القوانين شيء طيب، لكن اني ادعي بعض الرموز السياسيه المعروفه بمواقفها المعارضه للنظام انا كده بدخل نفسي في معادله سياسيه ما تخصنيش بالمره. لا سيما وان انا عايز اوضح حقيقه معينه غايبه عن الكثيرين. المستشار حسام غرياني واحمد مكي قامات قضائيه محترمه لا تكذب وتقول الحقيقه. النائب العام فعلا كان قد وافق كل ان موافقته بعد كده رجع فيها أو غير واضحة، كانت هناك موافقة بالفعل بدليل المجلس الأعلى للقضاء لما راح قابل سيادة الرئيس قدم له التماس إنه يبقي عليه، إنه يبقي عليه إن النائب العام فعلا قد طلب إن هو يمشي ووافق على العرض الذي عرض عليه. كون هو بعد كده وسوس رأيه بعض شياطين الإنس من أعضاء الهيئة القضائية أو المنتفعين أو أصحاب المصالح ده أمر إحنا بنرفضه. كان يتعين عليه الثبات على موقفه حتى يحظى بالاحترام الوافر والكامل حتى آخر لحظة.
يعني هل الاجتماع الجمعية العمومية الطارئ النهاردة سيس يا فندم؟
سيس طبعا بلا نقاش، سيس بلا نقاش السويس.
طبعا اكيد المستشار الزند النهارده كان عامل فيه احمد عرابي اكيد.
هو النهارده كان فرح من الاخر، وانا مش عارف فرح على ايه. دي معركه احنا خسرانين فيها. انا لما اخش في صراع مع مؤسسات الدوله، انا النهارده اصبحت راس حربه وخصمه قضيه مش قضيتي انا، مش سياسي، انا راجل على الحياد. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، النهارده انا في ثوره، الثوره بتغير، بتقوم ضد نظام باركاني بدعائمي. شيء طبيعي ان سياده النائب العام كان من بدايه الثوره يتكرم ويترك منصبه. دخلنا في خلاف وصراع ارادات، وانت بقيت في مكانك اتمنى منه فعلا وبوجهه وداع ان هو مشكورا. انت قعدت وحفظ لك ما وجهك يعني، يا ريت تتقدم بسالتك او تتنحى عن هذا المطلب. هذا مطلب ثوري ومطلب قوه ثوريه وشبابيه وحزبيه وقوه وطنيه. ده مطلب للتغيير، الثوره يعني التغيير. وعادك في هذا المنصب هيسبب لنا حرج مع باقي مؤسسات الدوله.
نعم.
انت النهارده خصم القاضي لما بيستشعر حرج في خصومه مع احد اطراف الدعوه من نفسه، كلنا نعلم ذلك، بيتنحى عن نظر الدعوه وبيتركها. وانت والنائب العام قاضي المفروض من نفسه في هذا التوقيت بعد كل هذا اللغط وهذا اللبس وهذا الجدال يسيب الساحة والمجال، والقضاء مليان بالكفاءات والخبرات المحترمة. أنا مش عشان أحافظ على منصبي أزج بالقضاء كلهم. أغلب القضاء كلهم رايحين بيدافعوا عن منصب النائب العام، وهي دعوة حق، هي دعوة حق فعلا، لكن في الآخر يراد بها مصلحة شخصية لشخص معين بذاته. أنا شفت النهاردة أكثر من كانت من حديث إن هو يتشرف ويتفضل علينا ويترك منصبه لغيره، لأن إحنا الأمور لن تهدأ
إن شاء الله بإذن الله. يا فندم هو هيترك منصبه بإذن الله. انا بشكر حضرتك سعادة المستشار احمد الخطيب رئيس محكمة استئناف القاهرة. فالراجل اسماعيل النهاردة في انتظار قرار شجاع. القناة التي يملكها نجيب ساويرس خصصت برنامجها صباح اون. برنامج ده عامل زي نظام زي الشمس كده. ما بص هم دول مش مهمك. قال لك احنا معقولة هنشتغل مع الشعب المصري من الساعة 6 بالليل؟ محتاجين ننكد عليه من اول النهار، من اول ما يصحى يفتح كده يحس بكآبة وهو نازل الشارع يولع في نفسه. فجابوا صباح اون على مساء اون على ظهر اون على اون ها، وزي الشمس وزي الفل وعيش بقى الصبح. وقناه دريم جيهان منصور برضو والقصص دي مهم يعني. القناه التي يملكها نجيب ساويرس خصصت برنامجها صباح اون يوم امس للتحريض على ثوره ثانيه. وتنوعت مقابلتها ما بين صحفي صغير قالت انه عضو في حزب الدستور، والامين العام لما يسمى الحزب الشيوعي، وعضو في حزب الديمقراطي الاجتماعي، وهو حزب لا يزيد على فقاعه صابون. الكلام ده عند استاذ فراج اسماعيل في انتظار قرار شجاع. ظلت المذيعة لا أعرف اسمها تنتزع إجابات تحريضية، وبأسلوب مبتدئ هاجمت عناوين الأهرام وأوحت للصحف الصغير أن يقيمها على أساس أن رئيس المؤسسة الكبرى ورئيس تحرير الصحيفة ينتميان إلى الإخوان. ثم استدارت إلى بيان لحزب صابوني آخر يدعى حزب المصريين الأحرار يدعو لحل جماعة الإخوان المسلمين، ويتهم الرئيس مرسي بأنه يؤسس دولة دينية بص الكلام، بص الكلام، والله العظيم هم يعرفوا اصلا يعني ايه دوله دينيه. اقسم لكم بالله شويه الجهلاء دول ما يعرفوا تعريف الدوله الدينيه اصلا. ما علينا، هذا الحزب لو طرح اسمه على الناس في اختبار للمعلومات العامه فانا متاكد ان نسبه قليله للغايه ستعرفه، ربما فقط من خلال قنوات التحرير. طبعا حزب المصريين الاحرار انطفى خالص بعد ما مشي منه ابو حامد افندي. ده هو اللي كان مولع الحزب بتصريحاته، وكان نجيب ساويرس عارف يشغله كويس. فلما لقى نفسه الدنيا بقت مكشوفة والأمور بايظة قال لك ابعدوا عن دماغنا. أكرر أن مشكلة مصر تتمثل في الهاموش الإعلامي الذي يحرق البلد عبر منصات تلك البرامج، فلا مهنية ولا موضوعية ولا علاقة البتة بأصول العمل الصحفي المحترم. ابحثوا عن مثيل لبرامج الفضائيات الخاصة المصرية، لن تجدوا لها مثيلا في أي مكان بالعالم. فهي لا تتورع عن الشتم والإهانة للمؤسسات والإيحاء بأن أسطورة الإسلام السياسي قد تحطمت أمس في ميدان التحرير. تخيل الخيابة ان بعض الاعلام الليبرالي بيعتبر انه انسحاب التيار الاسلامي امبارح من ميدان التحرير ده انتصار. بالله عليكم دي مش وكسه ممن يسمون بالنخبه؟ بالله عليكم حمدين صباحي لما قرا له تويتر امبارح فرحان وبيحيي الشباب اللي هو كان بيولع الدنيا وضربوا ببعض دول، فبيحيي بقى انصاره من الناحيه الثانيه ويقول لك برافو عليكم ثباتكم في ميدان التحرير. دي مش خيبه بالويبه؟ دي مش خيبه بالويبه؟ يعني انا مش قادر اصدق والله العظيم. بدل ما يبعت تويتر فيها حزن ان شباب مصر ببعض وضرب بعض، باعت بيشكر انصاره على الثبات، والتاني يقول لك اهلا عشان نوري. يا عم ما ينفعش كده. يعني لو العمليه هتمشي كده انت هتحرض التيارات الاسلاميه انها ممكن تنزل شباب يمرشكوا في الشارع. هي دي اللغه اللي انتم ممكن تكون بتحرضوا الناس عليها؟ يا اللي ما بتفهموش حاجه خالص. في فرحة أكتر من كده بيعملوها؟ مستشارة وبيتكلم يقول لك الجمعية العمية اتحولت لفرح، كان ناقص يجيبوا فيها يفاء وهبي ونانسي عجرم ويرقصوا ويطبلوا إنه الرئيس رجع النائب العام مكانه أو النائب العام ما مشيش أو ما قابلش. إيه ده؟ كل جزئية بتحصل يولعوا فيها البلد. وبعدين بيقولوا أنه الصورة الإسلام السياسي قد انتهت. ده بعيد عن شنابكم، انتهت فين؟ ده التيار الإسلامي هو اللي يستاهل أنه في يوم من الأيام وثق في أمثالكم. كنت بكلم ناس كبار من التيارات الإسلامية أقول له لا تثق في هؤلاء الناصريين ولا الليبراليين سامع عاشور وحمدين صباحي ولا البرابعي، ما تثقش في الناس دي. الناس دي رضع كراهية لكم، ولو عملت معهم إيه برضو هيفضلوا كده. ده رضعين، ده فكرهم ودي عقائدهم دي أيديولوجيتهم. إنما التيار الإسلامي يحاول بين حين والآخر دول إخواننا والأستاذة فلان المحترمة وأخونا الدكتور عمرو حمزاوي المهيب، ومش أي مجاملات ما بينفعش معهم. دول بيكرهوكم كره العمى، كره العمى. وإذا أظهروا قدامكم غير كده بيبقوا ساعتها في منطق ضعف. إنما لما بيحبوا بيحسوا إن هم مثلا كسبوا بوينت نقطة، الظروف كانت في صالحهم في حاجة، اتفرج بيعملوا إيه. لما يطلع واحد المفروض كان يبقى رئيس الجمهورية زي اللي خمنا ده، يطلع يقول للناس على التويتر والبتاع مكتوبة في اليوم السابع النهاردة بيشكر أنصاره على الثبات، إيه ده؟ بدل ما يحزن. وبعد كل ده ما فكروش مين اللي مصاب في 157، ده تيار إسلامي وليبرالي. لا، اعتبروا إن اللي مصاب كله من التيارات الشعبي والتيارات الليبرالية والدستورية والدستور والبربور والأحزاب اللي كلهم بتطلع علينا بخمسة ستة دي بدون إجراءات فعالة تطارد الهموش الإعلامي، فلا فائدة لأي جهود للإنقاذ ولن يتحقق استقرار. كيف تبدأ مصر طريقها الجديد فيما الصوت العالي تسيطر عليه منشورات التحريض؟ يا حكومة، الديمقراطية لا تعني أن تترك الهموش يشعلها نارا وحربا أهلية، ولا تعني ترك أي بقعة من الوطن تحت سيطرة الشيوعيين واليساريين والناصرين والطائفين يفتنون من خلالها الشعب الواحد إلى فئات متقاتلة. الهموش يدعي أن الفرصة متاحة بعد نتائج موقعة الجمعة لمكاسب كبيرة. تخيل امبارح أما حصل اللي حصل بيدعو الجمعة جاي ينزلوا الشارع، قالك بحيث خلاص بقى التيارات الإسلامية مش هتنزل حد ونسيطر على الشارع. اقعدوا في الشارع اشربوا من الأسفلت، في شرعية وفي صندوق، وإذا حاولتوا أن أنتوا تتجاوزوا الصندوق هنعرفكم حدودكم. إذا كنتوا فاكرين أنه النزول في الشارع بالبلطجة ده هتعرفوا تتعدوا الشرعية، لأن لحد دلوقتي خدوا بالكم وأنا بنبه كل التيارات الإسلامية وبنبه الشعب المصري كله وبنبه التيارات الوطنية المحترمة، الناس دي بتجهز لخطة جديدة أنه بعد الدستور ما يخلص يطالبوا بإسقاط رئيس الجمهورية وعمل انتخابات جديدة. وأنا هو وإنت هو عملية امبارح دي هتخليهم يفردوا عضلاتهم شوية، مش فاهمين انه يعني لو في شوية كده ليهم مزاج هيقرقشوهم اذا كان الموضوع هيتحول الى مثل هذه المسخرة من ان احنا نوقع الشباب في بعضه بدل ما نبقى عاقلين ونتكلم في حوار. كان نفسي اشوف حد من النخبة السياسية امبارح يقف يقول مرفوض ان شباب من اي تيار سياسي يضرب في بعضه في ميدان التحرير. وكان نفسي مؤسسة الرئاسة تتكلم والاعلام كله يطلع، انما الاعلام طلع عمل ايه؟ ضربوا الولاد، موتوا الولاد، بهدلوا الولاد. طب ما هو دول ولاد مصر برضو. هو كون في منهم ناس مغررة بأفعالكم القبيحة وسياستكم المزدوجة غرروا بكم ووثقوا فيكم. وانا عارف ان في شباب كتير جدا من اللي خدعوا في صباحي وفي البرادعي تراجعوا وعرفوا وشافوا الناس دول على حقيقتهم وفي حجمهم، انما في لسه ناس مغيبة سبحان الله، نسأل الله ان يهديهم للصواب. مش عارفين الناس دي بتضحك عليهم، الناس دي ولا حاسة بألم حد، عايشين يابا، مشغل ابنه هنا واللي مشغل بنته هنا واللي هو بياخد من هنا واللي عايش هنا واللي بيسافر هنا، ولا ولا يحس بيك ولا يسأل. ده الدكتور البرجعي كان فاكر ان السلفيين في مصر 50,000، كان فاكرهم 50,000. الظاهر ما عرفش كويس جدا لما شاف الجمعة اللي سموها جمعة قندهار. ادي مقال الاستاذ فراج اسماعيل بيقول ايتها الديمقراطية لا تتركي منابر التحريض تشعل النار الحارقة، قرار شجاع لا يقيم وزنا سوى لسلامة الوطن سيطفئ كرات اللهب المتساقطة من الفضاء والمنشورات الصحفية. كمية فلوس الشعب المصري لو عارف بتدفع في الفضائيات وفي الصحف المغرضة الصفرة دي كان الشعب المصري معظمه جاته سكتة قلبية. ما انا قلت لكم قبل كده يعني واحد كان عضو مجلس الشعب بيكتب في اليوم السابع زميله كلمني قال بياخد 3500 جنيه في مقال واحد في الأسبوع، يعني 14,000 جنيه في 4 مقالات. بيقعد يتمطع سيادته المفكر العظيم اللي العالم الإسلامي والعالم الغربي والدنيا محتاجة العشر سطور بتوعه دول عشان تعرف تعدل مزاجها السياسي. 3500 جنيه وعمالين يكلم مدرس في 1200 ومعذبين الناس بتوع نقابة المحامين بنرفع لهم إجراءات القيد وتكاليف القيد في النقابة. المتحدث الرسمي للرئاسة الضيوف جم يا جماعة؟ ألو؟ طيب الضيوف جم؟ طيب أوكي إحنا هناخد ضيوفنا ونقرأ أخبارنا وإحنا قاعدين معاهم. فاصل بإذن الله ونواصل. طيب المتحدث الرسمي للرئاسة ينشر خطاب الأعلى للقضاء. طبعا الدكتور ياسر علي نزل الخطاب اللي بعته مجلس الأعلى للقضاء للرئيس علشان بعض الناس قالك ما عملناش وما سويناش يعني. ورئيس القضاء الأعلى ردا على رئاسة لم نقدم التماسا ببقاء النائب العام. طيب المستشار محمد ممتاز رئيس محكمة النقد بيقول ما فيش شيء اسمه التماس. والدكتور ياسر علي بيقول ده الجواب سيادة الدكتور رئيس الجمهورية حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله بناء على دعوة كريمة من سيادتكم المجلس القضاء الأعلى قد تشرفنا بالحضور إلى مقر الرئاسة تقابلنا مع سيادتكم وسيد المستشار نائب رئيس الجمهورية وتم تناول ما أثير في وسائل الإعلام حول السيد المستشار النائب العام وقد عرض السيد النائب العام الموضوع بكامله وأرجع ما تناولته وسائل الإعلام بشأن ظروف وملابسات صدور قرار السيد رئيس الجمهورية بتعيين سفيرا إلى حدوث لبس في فهم مواقفه وأنا بقول لكم إن النائب العام كان وافق وأعرب عن رغبته في الاستمرار في منصبه الحالي ومجلس القضاء الأعلى إذ يرفع هذا الطلب إلى سيادة الرئيس فإن الأمل يحدوه في الاستجابة إلى رغبة أعضاء المجلس في تحقيق هذه الرغبة لما عهدناه في سيادتكم من حرصكم على صون القضاء والحفاظ على استقلاله سدد الله خطاكم وحفظكم لمصر والله يوفقكم وتقبلوا خالص تحيتنا وحمل الخطاب في نهاية توقيع أعضاء المجلس ومن بينهم المستشار عبد المجيد محمود النائب العام إنما في مصر اليوم رئيس القضاء الأعلى ردا على رئاسة بيقول لم نقدم التماسا. طب الجواب ده إيه؟ أنا ما أعرفش. طيب أول ما يوصل قول لي. القوى الوطنية تدعو لمليونية ردا على غزوة التحرير. هم بقى اللي بيقولوا إيه؟ غزوة. كان الشيخ حسين يعقوب لما قال زمان ساعة الاستفتاء نعم ولا غزوة السنة دي قال لك كده لا 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 انت هترجعنا للقتال والجهاد في سبيل الله والكلام التقيل ده ده احنا مفروض نسينا القصص دي ده احنا في دولة مدنية ومصر طول عمرها هتبقى مدنية إن شاء الله مصر إسلامية رغما عن أنوفكم وأشنى بكم مصر إسلامية والشعب بيحب دين ربنا جي محمد مرسي جي غير محمد مرسي حتى لو جالنا واحد ناصري قح شيوعي قح برضو مش حيهنأ على الكرسي إلا إذا طبق شرع الله في هذا البلد ومصر تبدو فيها هذه الهوية وبيننا وبينكم ربنا إلى أن نلقاه وحنصارعكم سياسيا وفي منابر الإعلام وعلى منابر المساجد وفي كل وقت حتى نلقى الله حتى نحرص على هوية هذا الوطن أما تحولوا لي بقى الليبرالية بتاعكم والمهلبية والكسكسي والكلام الفاضي بتاعكم ده ما نعرفوش ما نعرفش غير هوية إسلامية لهذا البلد. القوى الوطنية تدعو لمليونية ردا على غزوة التحرير ويتقدمون ببلاغ جماعي ضد العريان وقيادات الجماعة ويطالبون باعتذار رسمي والجندي مين الجندي؟ طيب الجندي بيقول ايه بقى؟ بيقول النظام السابق والاخوان وجهان لعملة واحدة. طبعا احنا شبعنا من الكلام ده الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. جماعة الاخوان جماعة سياسية عندها اخطاء نعم عندها اخطاء. حزب الحرية والعدالة حزب سياسي عنده اخطاء نعم عنده اخطاء. زي ما حزب النور عنده اخطاء. زي ما احزابكم عندها كوارث مش اخطاء. الدستور والتيار الشعبي مصر مش عزبة يا مرسي. مصر مش عزبة مصر لكل المصريين هو شعار البيان المشترك الذي أصدره حزب الدستور وحركة التيار الشعبي طبعا ده بتاع البوب مجاهد التويتر وبتاع واحد خمنا صباح اليوم الأحد حول أحداث جمعة يوم الحساب التي دارت شبكات بين أنصار الرئيس مرسي ومعارضيه. لا أنتم ما تعرفوش هم اللي كانوا موجودين دول مش أنصار الرئيس مرسي ده شباب من تيار الإخوان المسلمين إنما أنتم لو عايزين تشوفوا أنصار الرئيس مرسي على حقيقة هتشوفوهم بجد هيسدلكوا عين الشمس لو نزلوا ميدان التحرير وميادين مصر يعني. وحمل البيان جماعة الإخوان المسلمين ومرسي مسؤولية إعادة إسالة الدماء في جمعة الغدر كما وصفوها قال يعني ده على أساس إن حمدين صباحي والمجموعة من التيارات الليبرالي والشيوعيين دول كانوا قاعدين مؤدبين اليوتيوب ما جابش ناس بتسب الدين رسمي للرئيس وبتشتمه بأمه رسمي كانوا قاعدين مؤدبين بيقروا المصحف وبيتهجدوا لله وبيصلوا على رسول الله والبنات كانت قاعدة عمالة تبتهل وتستغفر على السبحة هو التيار الإسلامي اللي راح خبط فيهم كده من الباب للطاق يعني. طبعا الإخوان أخطأوا في نزول الشباب نعم. طب أخطأوا في النزول عموما ليه؟ لأنه كان نفسي يحصل تنسيق بين التيارات الإسلامية ننزل عشان الميدان ينضبط إيقاعه. هو اللي بيظبط ايقاع الميدان وجود تيارات اسلاميه بحشد محترم عشان يبان البني ادم اللي جاي من الصبح او من بالليل او من اول امبارح او من 20 يوم فاتوا اذا كان عنده اجنده بيندس وسط الناس ولا لا. لان طبعا وسط التيارات دي سواء حزب الدستور او التيار الشعبي او التيارات الليبراليه في ناس فيهم محترمه وفي ناس بتبقى جايه واخده وقابضه عشان تعمل ايه؟ عشان تولع الدنيا وفي الاخر يخلعوا من ميدان وروحوا بيوتهم ونفذ المطلوب ووقع الشباب الكويس الوطني سواء من التيارات دي مع الشباب الكويس الوطني من التيارات دي وقعهم في بعض. والنهاية الإعلام ما بيشوفش إلا إيه؟ بعين واحدة بعين الشمال يطلعوا في كل الإعلام ها ويعيطوا ما يعطوش على شباب مصر اللي ضرب بعضه زي ما وائل أنديل كاتب في مقاله النهاردة اللي هو دموع الشهداء في جمعة الجنون. هي فعلا جمعة الجنون لما نلاقي الشباب ونحرض الشباب تخيل. طب أنا بلاش كده. حد فيكم امبارح في الفضائيات الجبانة دي شاف واحد اتكلم عن العيال اللي طلعت قالت أيوة حرقنا أوتوبيسات الإخوان؟ حد اتكلم؟ حد جاب الفيديو ده وعلق عليه قال نرفض نشجب ازاي شباب يحرق أوتوبيسات الإخوان حتى لو اختلفنا معاهم؟ مش هتلاقي حد من دول. ده في منتهى السعادة وبيبعتوا لهم كم برقيات تهنئة congratulations ها عشان ان انتوا وقفتوا وثبتوا وحرقتوا وعملتوا. واسألوا الإخوة دول بيتصلوا يعملوا ايه. طبعا اعلنوا البيان بقى بيقولوا هنعمل مسيرات سلميه. كرهت الكلمه دي كرهتها وكل الشعب المصري كرهها. مفيش مسيره لكم سلميه. هم عايزين ينزلوا يعملوا في الشارع اللي هم عايزينه لا احترام لقانون ولا احترام لاي حاجه. تيجي تقول له عيب يسب لك الدين، تيجي تقول له غلط يرمي عليك طوب، تيجي تمنعه يضربك، بس في الاخر يحط لك الكلمه البايخه كلمه سلميه دي. يوم 19 اكتوبر الجاي اللي هو يوم الجمعه الجايه بتحمل عنوان طيب الطلبات ايه؟ حق الشهداء والمصابين. ادي اول نصب. هم لا ليهم دعوه بحق الشهداء والا ما كانوش اعترضوا وعيطوا على اقاله النائب العام عشان نعرف نرجع حق الشهداء والمصابين. انما احنا عندنا في مصر الاحزاب الهشه الهاموشيه دي بتتعلق في حتتين واسالوني انا والله العظيم ده حافظهم كويس قوي. يا يتعلق في حق الشهداء وهو ابعد ما يكون عن الشهداء ولا يعرف مشاكلهم. سألوني أنا لأن في ناس من أهالي الشهداء بيكلموني وناس من أهالي المصابين والمصابين نفسهم بيكلموني بيقولي ما حدش في دول بيسأل عنهم ب100 جنيه حتى في الشهر. اللي جايب له بوردي جاردات خمسة دول يسدوا عين الشمس بيدي لكل واحد من البوردي جارد دول خمسة ولا ستة في الشهر. ده أنا كمان غلبانية ممكن يكون 10 أو 20 ما بيديش لحد من المصابين دول 100 جنيه في الشهر بس يتاجر بقضيته فيعملها أول مطلب. طب والمطلب الثاني ممكن يكون إيه؟ وصل الضيف؟ طيب المطلب الثاني ممكن يكون إيه؟ هيقعد يفكر ايه اللي ممكن العب عليه عشان اسخن الشارع كده معايا ومعايا برضو الغرب على السفارات على اقوم مدخل مطالب المسيحيين والمسيحيين ممكن يبقوا في حالهم والدنيا زي الفل اقعد اولع الدنيا على مطالب المسيحيين. فدي اول مطلب الشهداء والمصابين. بصوا المطلب الثاني بقى عشان يقول خيبتهم وكستهم. الجمعيه التاسيسيه اللي عمالين نصرف عليها فلوس ومقعدين اعضائها في فنادق واموال وبيتوافقوا على وضع دستور محترم بشهاده الليبراليين اللي موجودين عمرو موسى وايمن نور يقول لك اعاده تشكيل الجمعيه التاسيسيه بشكل متوازن. يعني ايه شكل متوازن؟ ما تعرفش. طب انت عايز ايه اعتراضك على الجمعيه التاسيسيه؟ ما تعرفش. زي وائل غنيم كاتب لي النهارده مقال هبقى اقراه في الاخر اسمه الامام حسن البنا في الجمعيه التاسيسيه. انا طبعا ما اعرفش المقال بس عنوانه جايبينه لي الشباب. يعني عايزين امه في التاسيسيه مشي ابداع سب دين. ما هو لازم احط لك حاجه كده اول ما تقوله كلمه شرع الله دي يهر يجيب دايريه اسهال ينزل من الخوف من شرع الله ها وحق الناس والاجهاض والمثليين. ما انت لازم هو ده التوازن اللي عايزينه. هو ده التوازن اللي عايزينه. في حد يرفض شرع ربنا ويبقى محترم في الدنيا دي؟ اتخاذ اجراء واضحه لتحقيق العداله الاجتماعيه والاهتمام بمشكلات اليوميه. ده على اساس ان هم قاعدين طول النهار والليل بيتكلموا في مشكلات المصريين. حمدين صباحي الراجل الذين شفنا العقده اللي عنده ويفرح قوي لما يعمل مؤتمر والبص يشوف الرئيس اهو يبقى واقف فرحان قوي. مش قادر اصدق. وطلبت قبل كده من الرئيس مرسي وبكرر طلبي السفريه الجايه حضرتك اديله نائب رئيس يقعد شويه كده يريح نفسه شويه لوجه الله يعني. ثم الغاء قرار الاغلاق المبكر للمحلات. طب المحلات درستوا الموضوع؟ يعني وزير الصناعه قال اغلاق المحلات الساعه 10 او 12 بالليل هيوفر 6 مليار جنيه. انتوا قعدتوا درستوا الموضوع؟ لا بس هو يقول لك ايه؟ بتوع المحلات هيغضبوا والناس هتغضب. طب انا عايز اسال سؤال، انا اغضب ليه لما قهوه تقفل الساعه 10 بالليل؟ ايه اللي يخليني افتح قهاوي بتستهلك كهرباء وطين على دماغها وشيشة ودخان تحت بيوت الناس للساعة 4 الصبح؟ كركر 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 وشيش ياك ومعاكسة في اللي رايحة وفي اللي جاية ودخان مال الدنيا، وتبقى قهوة فاتحة تحت بيت الاهالي نازلين في منتهى الاحراج، اللي نازلة واللي طالعة. ها مش ده بيتعمل في القهاوي؟ ايه اللي يزعلك ان ده يقفل يعني؟ وبعدين يدرسوا القرار، انما زي ما بقول لك هو عايز يضمن، لان هم كلهم 10,000 على بعض، فعايز يضمن انه عايز اي حد معاه، مسيحي، واحد من الشواذ، واحد من سباب الدين، 3-4 ملحدين، عايز اي حد يملى الجو ده معاه وخلاص يعني. فبياناتهم تبقى بهذا الشكل. الغاء قرار المبكر حتى يتم توفير وظائف للشعب تضمن له، انتوا وفروا مع تفعيل حد ادنى للاجور، حد ادنى عادل للاجور. طب اتكلموا في الحد الاقصى يا ريت. انا هاخد فاصل. طب معلش يا احمد، ممكن بس توريني الصوره بتاعه الخبر اللي هو بتاع رويترز قبل ما اخرج فاصل؟ طيب بعد الفاصل هوريكم صوره رويترز العنوان ايه والصوره ايه، عشان اوريكم ان بعض الجرايد الاجنبيه زي رويترز والتايم وصنديه تليجراف والحاجات دي بتعمل ايه في مصر احيانا لما بتيجي تصوغ خبر. هنشوفه بعد الفاصل، نقابل ضيوفنا فاصل ونواصل باذن الله، خليكم معانا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل في الجدل الدائر في مصر، تأسيسية، أزمة نائب عام، غزوة كشف الحساب اللي سموها مش عارف غزوة ايه امبارح، ومعركة الغدر، وألفاظ كده يعني تخليك تخرج عن شعورك لأبناء الوطن الواحد للأسف. ضيوف الكرام، المستشار دكتور ماجد شبيطة، عضو مجلس الدولة وعضو الجمعية التأسيسية، السلام عليكم سعادة المستشار. مستشار احمد عبد العال، وكيل عام هيئه النيابه الاداريه، السلام عليكم سعاده المستشار. الاستاذ جمال سلطان، رئيس تحرير جريده المصريون، السلام عليكم.
وعليكم السلام،
منورين. انا بس ابدا مع ضيوف الكرام سريعا، كان في ملف فتحته جريده المصريون بقى بمناسبه وجود الاستاذ جمال سلطان عن الفساد في معهد الكبد، فساد مستشري، لدرجه انه هذا الملف لما فتح والكلام نزل في الجورنال، السيد مدير المعهد اسمه وحيد دوس بيرتبط بعلاقه وثيقه مع السيد وزير الصحه، مش عارف اسمه مصطفى حامد ولا اسمه ايه، وزير الصحه الحالي يعني. المهم ان هو راح معلق لهم الكلام المكتوب من المصريون على الحيطه، يعني كانه اضربوا دماغه في حيط محمد مصطفى. ايه اللي حاصل؟ ان كثير من الموظفين تقدموا بالشكاوى ضد المسؤولين بمعهد الكبد تحت رقم 149134 لديوان عام المظالم، وقالوا ان مسلسل الاهمال مستمر داخل المعهد رغم ما نشرته الصحيفه. و بعض الناس انا معايا دلوقتي اهو جابوا اجهزه تعقيم ساده شركه دريجر، لو موجود يا جماعه تنزلهن على الشاشه. محيطوا علم سيادتكم ببيانات الخاصه بالمريض اللي كان على جهاز تنفس صناعي وحدث له ميكروب بالصدر، وذلك لابلاغنا بالطريقه المثلى لتعقيم الجهاز. تاريخ دخول المريض كان 29/9/2011، التشخيص لما دخل عنايه ما بعد استئصال ورم بالقولون. تم وضع المريض على جهاز تنفس صناعي لحدوث متلازمه ما بعد توقف في عضلة القلب يوم 2/10/2011، وخلال فترة تواجده بالرعاية المركزة تم فصل المريض عدة مرات من على جهاز التنفس الصناعي واحتياجه له مرة أخرى، وقد وجد بآخر مزارع أو مزارع تم سحبها للمريض من الجرح والبصاق، هي عدوى ميكروب كذا كذا، وحدثت الوفاة. طبعا الملف ده هنفتحه إن شاء الله ممكن الأسبوع ده أو الأسبوع اللي جاي، عشان نعرف إيه اللي بيحصل في معهد الكبد، لأنه رائحة الإمال زي ما كاتبين عندي فاحت داخل هذا المعهد. طبعا هو الفساد وفي كل حته للاسف، والتانيين فالحين يقول لك عايزين نعمل مظاهره يوم الجمعه الجايه. طيب ضيوفنا الكرام، ابدا بحضرتك، اخبار التاسيسيه ايه، وخصوصا انه الاخ حمدين صباحي والدكتور البرادعي متعهم الله بوافر الصحه الحقيقه لهذه المشاغبات اللي بيعملوها، عاملين الجمعه الجايه برضو حاجه كده مظاهره كده من بتاعه ال 500 وال1000 بتوعهم دول، وبيقولوا من ضمن البيان الصادر ان احنا عايزين نلغي التاسيسيه ونعيد تشكيلها بشكل متوازن. ممكن تريح الناس؟ ابوس رجلك، ريح الناس. التاسيسيه دي ايه اللي عامله لهم قله وعايزين يقضوا عليها باي شكل؟
هم عشان ممكن ما شاركوش فيها.
طب ما انتوا ما البرادعي قالوا له تعالى شارك، وهو اللي قال لا،
هو اسهل من كده نريحهم خلاص،
لانه طبعا مش هيعرف يكتب تويتات وهو في
التاسيسية. لا لا، هو شيء اسهل من كده، هم ياخدوا الدستور يكتبوه هم.
طب تصدق
ويطلعوه على الشعب يستفيد لو نيجي خلاص.
والله العظيم انا قلت كده، لا يعني انا قلت حضراتكم اللي انتم موجودين جوه اللجنه التاسيسيه دول اعملوا دستوركم وكملوه، وانتوا يا بهوات اللي عمالين تاكلوا وبطونكم لغلغه من الاكل وقاعدين في طرف ونعيم، اكتبوا انتوا كمان دستور وانضموهم على بعض وانتوا
تشتغلوا معانا في اليوم 12 ساعه ويبات في التاسيسيه ويجرب وبعدين يبقى يتكلم.
طيب ايه المشكله فين يا ساعه المستشار؟
هي مش مشكله، هي مشكله في ذهنه، في الذهن، مشكله في النفس، مفيش مشكله عمليه موجوده. يعني كل القوامات اللي موجوده في التاسيسيه غض الطرف عن اللي بيحصل، هم يعني الكشف والمستور. يعني هل في يعني شيء خافي او
كده؟ يعني هل التاسيسيه فيها ناس ليبراليين معاكم لانه بيعتبروا ان التاسيسيه فيها حسن البنا زي ما الغنيم بيقول، وفيها تيار اسلامي وفيها جلبيات وفيها لحى، فده عمل لهم ارتكاريه؟ يعني مين في التاسيسيه من التيارات الليبراليه برضو؟
يعني هو متوافق مع امين العام عمرو موسى مش ليبرالي؟
طبعا
الدكتور ايمن نور مش ليبرالي؟
قح
لا وكتير. لا احنا هنعد الوفد، ما هوش مش حزب ليبرالي. حزب غد الثوره بسته مثلا، معاه في ست افراد منه موجودين.
ست افراد من حزب غد الثوره
لوحده؟
ده لوحده.
طب
وبيقولوا عن التأسيسية مش متوازنة.
هذيك التأسيسية فيها 51 اسلاميين، هم اتفقوا بالاسم على كل القامات دي. الدكتور كان رئيس الجمعية الوطنية للتغيير عبد الجليل مصطفى، ما هوش تيار ليبرالي؟
طبعا يا حبيب البرادعي.
بس هو المشكلة مشكلة ذهنية ونفسية، ما هياش مشكلة فعلية. وكل حد ما شاركش في مسألة يبقى تعتبر فشلة وسقطة وكل شيء، لو شارك فيها هتبقى عظيمه وجليله كل حاجه. في مشكله.
طب هل صح ما قيل انه الناس دي تم دعوتها للتاسيس زي البراعي وهو اللي رفض؟
عارف ان من دعوا دعوا حتى لقاء محاضرات ولم ياتوا. ابسط واجب وطني الدكتور زويل جه وقال كلمه عظيمه جدا وغيره. هل ادى الدكتور زويل ادى الواجب الوطني اللي عليه؟ ادى اختصاصه وقال اتكلم عن قيمه العلم وكان محاضره رائعه.
كويس.
طب تعال حضرتك قول كلمه مثيله، شارك اي مشاركه
ولا حتى من التويتر.
بس في ثقافه سائده دلوقتي، ثقافه الهجوم. انا عايز هاجم عشان افشل اي حاجه، صح او غلط نفشلها.
ده وبعدين
ده غلط.
عفوا في نص دقيقه. انا اسف لقطع الكلام ان شاء الله. في نص دقيقه انه لا يوجد اي اعتراض على فكره محدده. يعني ما فيش، يعني ما يقدرش يقول لك في ايه غلط. هو حاطط ايده على ايه بالظبط؟
يعني هم لما بيخرجوا الشارع عمال يقول لك نلغي التاسيسيه.
طب انت زعلان من ايه؟
الغلط فيها ايه بقى؟
التاسيسيه دي جابت لك ايه انت مش عاجبك؟ يعني ايه الفكره اللي انت مش عاجبك فيها؟
شرع الله.
ايه البند اللي هي جابها فيها؟ لا يقول اي شيء. هو بس يقول لك هي مش متوازنه، هي يا سيدي قول لي ايه اللي مش عاجبك. يعني في ما هي الافكار التي انتهت
اليها؟ اكتب ورقه
ووجدت
انا مش عاجبني في التاسيسيه 1 2 3 5.
ما دي حضرتك ما دي ضحاله الثقافه، دي ضحاله الفكر والثقافه. ان انت تهاجم بدون اساس وبدون مبدا
ولا بتقدم بديل،
دي ضحاله.
دي مبدا موجود فيها. هي القضيه يعني يمكن المعارضين للتاسيسيه هي قضيه اشخاص مش قضيه موضوعات. يعني حتى الان ما سمعتش نقد على موضوع معين.
صحيح.
ما حدش قال والله لا النقطه دي احنا بنعترض عليها وكذا، المفروض تبقى كذا ونطرحها للحوار المجتمعي. ده ما بيحصلش. احنا معترضين على هي كده وخلاص، جايه من دول يبقى هي متاخونا، اخونا جامعه التاسيسيه واخونا الدوله واخونا كل حاجه. لكن قضيه اشخاص مش قضيه موضوعات.
طب هل بتشوف حضرتك ساعات المستشار احمد، يعني امبارح ناس نزلت في ميدان التحرير او اول امبارح، ايه المفروض المجموعه اللي كانت نازله من انصار حمدين صباحي والبرادعي نازلين بيقولوا ان احنا هنعمل اوبجيكشن على ال 100 يوم ان الدكتور محمد مرسي فشل فيهم؟ ايه اللي يخليهم في هذا الوقت ومطالبين الجامعات التاسيسيه تتلغي؟ يعني ايه المطلب الخاص بال 100 يوم دلوقتي ده؟
ما هي قضيه الجامعات التاسيسيه دي هتفضل مستمره لغايه لما يطلع الدستور. يعني احنا كل دلوقتي القضيه الرئيسيه اللي كان الاول بيقولوا نعم للاعلان الدستوري المكمل ونعم للمجلس العسكري ولا والغاء الجمعيه التاسيسيه، كان بعض الحاجات. النهارده الموضوع المجلس العسكري خلاص مش موجود والاعلان الدستوري المكمل مش موجود، ما فاضلش قدامهم مطلب غير الغاء الجمعيه التاسيسيه. هم دايما بيجوا متاخر، عندهم برضه فرق توقيت زي النظام السابق كده. يعني برضه تلاقي حضرتك الاقتراحات اللي كان قام بيها حمدين صباحي فيما يتعلق بالمجلس الرئاسي، اول ما النتيجه بتاعت المرحله الاولى خلصت ومش موجود في الاعاده ابتدى يتكلم
يقول عايزين
مجلس رئاسي. يعني القضيه مش رؤيه مسبقه. والنهارده دلوقتي ايه اللي شغل ايه؟ نعمل انتخابات رئاسيه على طول بعد الدستور. ده الشغل الشاغل. احنا يعني
لحمدين صباحي لا انا عارف انه بيشتغل الناس.
يعني احنا ما
عندناش صباحي مش حاجه شغاله. البرادعي بيخططان الان من الان ومن قبل كده انه منتظرين نضرب في التاسيسيه ما وقعتش وخلصت على خير وتم استفتاء الشعب، نكلمهم بقى ان الرئيس مرسي مع السلامه، عايزين نعمل انتخابات جديده.
بالظبط كده.
عايزين نوقع، عايزين نوقع الدوله. ده
ال ال ال
عايزين نوقع الدوله. عايزين نوقع الدوله.
المشكله في موضوع برضه يعني الدكتور محمد مرسي ان هو يكمل فتره ولا يتم اعاده انتخابه. المفروض ان لما تم وفي ظل الاعلان الدستوري اللي صدر اتجهت اراده الشعب على انها ان الدكتور محمد مرسي يقعد 4 سنين، لان ده النص اللي كان موجود في التعديلات الدستوريه.
نعم.
ما ينفعش ان انا اصادر على هذه الاراده واجي بعد شهر او شهرين اقول طب ما نزله تاني ولو الناس عايزاه يكمل. لا هو في اراده اتجهت لانه يقعد 4 سنين ويقعد 4 سنين بالصلاحيات المنصوص عليها في الاعلان الدستوري والصلاحيات اللي ما زالت موجوده في ذهن الناس في الدستور 71 والدساتير السابقه.
نعم.
اللي حصل انه صلاحيته هتقل يعني اذا كان تم الرضا عليه او تم التوافق عليه على الصلاحيات الاكبر. فالنهارده اذا كان صلاحيته هتقل اعيد طرحه تاني ليه؟ يعني هي دي الفكره اللي بنتكلم فيها. ليه عاد طرحه تاني؟ فكانت الناس اراده الناس لازم نحترم اراده الناس. اراده الناس اتجهت انه يقعد 4 سنين اجي بعد شهرين ثلاثة اقول لك ننزله تاني ونشوف الناس عايزاه ولا لا. يبقى احنا كل ما يجي رئيس جمهورية نقعد له اذا ما عجبناش 3 اشهر نقول له طب معلش انزل انتخابات تاني. انت قلقان ليه؟ لو كويس هينتخبوك تاني ونقعد كل 3 اشهر نعمل انتخابات.
طيب استاذ جمال هرجع لك بقى اخد يعني حكي ليك مقال امبارح انا قريته على هنا كان مهم جدا في ازمه النائب العام. فجاه ناس من اللي كانت محسوبه على الثوره دي وكانت واقفه في ميدان التحرير لم ترفض على الاطلاق المطالب اللي كانت موجوده كان ضمنها اقاله النائب العام. الناس دي كانت واقفه وعماله ده قضايا فساد ده في تستر على قضايا فساد ده في ناس مش ده اخفوا ايه ده عملوا ايه. النهارده ايه اول ناس عيطت وبعتت تويتات وكرعت علينا في التويتات بتاعتها القضاء انتم ما بتحترموش القضاء. انت شايف ازمه النائب العام ايه اللي اشعلها كده وليه بيعتبر التيار الليبرالي النهارده بالتحديد ان هو انتصر في معركه بدر يعني بسبب انه النائب العام رجع شغله تاني؟
هو شوف خالد دي مساله بديهيه احنا بنتكلم في بديهيات يعني مساله ان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود كان جزءا من نظام مبارك هو جزء من النظام ده احنا بنتكلم في بديهيات. مبارك هو اللي نصب النائب العام هو اللي نصب عبد المجيد محمود كل القضايا التي حبكت ضد المعارضين هي كل القضايا التي زجت بالمعارضين في السجون او في المعتقلات او على عواد المشانق كل هذه القضايا بختم المستشار عبد المجيد محمود احنا مش ده جزء من كل التستر على قضايا الفساد. عمرك سمعت ملفات الفساد دي يعني هم اكتشفوا فجاه ان محمد ابراهيم سليمان وان صفوه الشريف وانه زكريا عزمي وان ده كل دول اكتشفوا فجاه ان هم فاسدين يعني عشان تتهدى ملفات الفساد لم تفتح الا بعد كسر نظام مبارك معناه ان كان في تستر هنا على الفساد
الرقابه الاداريه
الثوره يا استاذ خالد احنا بنتكلم في بديهيات. انت لو عندك نائب عام يعني شفاف وعندك نائب عام مستقل وعندك القضاء كله مستقل ما كانش قامت ثوره ما كانش قامت ثوره اصلا ما كناش محتاجين لثوره. الثوره قامت لانه في منظومه فساد والعداله ضاعت فقامت الناس ملهاش مفيش طريق اخر غير انه ينزل في الشارع.
احنا خصوصا بعد ما هزلت برلمان 2010
مش هنضحك على بعض مش هنضحك على بعض وبعدين نيجي احنا من اول الثوره من اول من 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 اول ليله في الثوره بعد انتصارها وخاصة بعد كسر كانت يعني الرؤية كانت واحدة وموحدة اللي هو ارحل لمبارك بعد رحيل مبارك مباشرة أحد أهم أحد يعني لما تحط كده أهداف الثورة أحد أهم أهداف الثورة من فوق إقالة النائب العام. لا يوجد مليونية في ميدان التحرير خلت من مطلب إقالة النائب العام والوفود يعني كان في موجات من تطلع دايما من التحرير موجات تتجه للقضاء لدار القضاء العالي وتحصره مطالب بعزل النائب العام وإقالة النائب العام. ولما جه الدكتور محمد طبعا في عهد المرحله العسكريه المجلس العسكري كان كل المجلس العسكري متواطئ وضد الثوره لا يريد اقاله النائب العام وكذا مش دول اللي كانوا يقولوا كده وكان يقول كده البرادعي وكان يقول كده حمدين وكان يقول كده 6 ابريل وكان يقول كل والائتلافات كلها. طيب لما جه الدكتور محمد مرسي وازاي كيف لا تقيل الدكتور قال لهم فالدكتور مرسي في الاول قال انا لا املك صلاحيات اقالته فقال نحن في مرحلة ثورية والله هذا الكلام كان بيتشرح نحن في مرحلة ثورية ولا بد من قرارات ثورية. طب جه الراجل حب يجد مخرج للمسألة ووجد لها مخرج يعني نختلف أو نتفق فيه كلهم باعوه في أول نصير قالوا لا ازاي كلهم بقى حكيم زمانه القضاء استقلال القضاء
استشار الزند ده عامل حواديت
لا ده الزند ده قصة ثانية ده الزند له ملفات أصلا ملف فساد عنده في مكتب النائب دي قصة ثانية نتكلم فيها لكن
لا ما اتكلمنا فيها ضيق
لا بس هو مساله ان النائب العام على فكره يعني انا لا اشك ابدا في صدق المستشار احمد مكي ان المستشار عبد المجيد محمود وافق على العرض. المستشار عبد المجيد محمود قعد 10 ساعات ما ينطقش بكلمه من بعد القرار ما صدر 10 ساعات بعد 10 ساعات بدا يتكلم. انا لو مساله مبدا لو هي مساله مبدا واستقلال القضاء وانا ما فرطتش منصبي من اول ربع ساعه وصل القرار هقوم هعمل مؤتمر اطلع بيان سكت 10 ساعات دي يعني انك كنت موافق. لكن حصل الخلاف بعد كده على انه هو هيروح الفاتيكان ولا يروح الامارات يعني القصة بقى
ودول الإمارات
أخذ بالك يعني المبدأ كان كان ودول الإمارات وخلصنا
الإمارات دي حتى بعتراوة يعني
فهي المسألة المسألة إنه هو كان طبعا الدكتور مرسي الذي وصله الكلام إنه خلاص وافق وأصل رئيس الجمهورية ما بيلعبش بالقرارات الرئاسية ما بيلعبش بالقرارات يعني مش مجرد إنه هو بقعد بيدرش مع نفسه حيطلع قرار ده طلعه بناء على معلومات مؤكدة وموثقة جات له والمستشار أحمد مكي والمستشار محمود مكي مش هقول له إن عبد المجيد محمود وافق وما وافقش مستحيلة لكن هو شوف بعد عشر ساعات في خلال العشر ساعات دي اتقدم حوالي 20-30 بلاغ ضد عبد المجيد محمود قال لك لا ده ما يطلعش للفاتيكان ولا غير ده يتحاكم اتقدمت بلاغات على طول بدأت حملة فعلى الانترنت
بدأت هل تتصور ان في حد من الزنانين في الفلول
طبعا خوفه
قال له ارجع
خاف
اقعد ان معك مقاتلون مثلا
لا ولا قتله ولا غيره بس هو خاف هو هي المساله في انه في يعني المساله اصبحت يعني اضافه الى الان الدكتور حتى رد فعل المستشار عبد المجيد محمود في الـ في الـ في الـ في الـ بعد ذلك تصريحاته خلاص بقى راجل سياسه مش راجل قانون الراجل بيتكلم عن انه مناضل وانه هو يتحدى وان الاخوان دول مش عارف انا
لو عايزين كذا كان يغتالوني
وانت لو كذا والرئيس وده كذاب وده هددني بالقتل رئيس مجلس القضاء الاعلى السابق يهددك بالقتل يلوح لك طب انت متخيل ان النائب العام ده هو محامي الشعب ده له رمزيه له رمزيه طب ازاي ده في الخصومات دي كلها انت لو جالك 30-40 قضيه مثلا متعلقه بالاخوان المسلمين ازاي انت تبت فيها من يضع ثقته فيها وانت خصم اصلا فأصبحت المسألة مسألة بالغة أنا أعتقد أن دور عبد المجيد محمود انتهى وأنا أعتقد أن الخمس ساعات
يعني أنت في الأصل متفق مع الأستاذ دكتور أيمن نور أنه قال يعني أفضل له ونصيحتي لي أنه يتنحى من منصبه ده
هو هيتنحى أنا واثق من ذلك أنا لا أشك في ذلك وأن الخمس ساعات اللي عادهم عبد المجيد محمود في القصر الرئاسي ما كانش قاعد عشان يشرب شاي وقهوة وطبطبوا عليه وقلوا معلش طبطبوا عليه ومعلش وإحنا أسفين ليك في ربع ساعة واشرب قهوتك وروح لكن خمس ساعات دي في حاجات تم الاتفاق عليه
طيب نشوف المستشار وليد شرابي حرق القضاء من اجل مصر السلام عليكم سعاده المستشار
ايوه انا وسهلا ازيك شيخ
ازي حضرتك سعاده المستشار هل لك النهارده تصريح عشان برضو ابقى متاكد ان حضرتك قلت انه ممكن يكون في ناس هي اللي حركت النائب العام لرفضه مساله انه يسيب منصبه زي فتح سرور مثلا
لا هو انتشر في عده مواقع اخباريه خبر اتصال فتح سرور بالمستشار عبد المجيد محمود فور خروجه من الحجز اللي كان فيه وطالبه بان هو يفضل مستمر في المنصب بتاعه فقلت يعني ان لو صح هذا الخبر يبقى واضح جدا الدعم اللي بيقوم به النظام السابق للسيد المستشار النائب العام لكن ياما وان المستشار النائب العام هو اللي حابس فتح سرور فازاي ان دكتور فتحي السرور لازال يدين له بالولاء يعني.
طيب سعاده المستشار بتشوف ايه سبب الهجوم عليكم انت ومستشار زكريا عبد العزيز في ازمه النائب العام وبدات بعض الرموز تخبط فيكم ان كنتوا جاهله ما تعرفوش حاجه انا اسف يعني.
هو عفوا انا لم يبلغني هذا التصريح الا منك يا شيخ
لا بعض الناس كده كتبوا فلان الفلاني ده جاهل ما يعرفش انا سمعت الكلام ده على الفضائيات انما السؤال يعني انتوا بتتهاجموا ليه؟ يعني هل ليكم موقف مثلا معين في أزمة النائب العام بعض الناس معترض عليه من هؤلاء النخبة؟
لا والله احنا للأسف كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنحلل التاريخ بشكل مظبوط يا شيخ خالد.
نعم.
لو حضرتك بصيت للسنوات البسيطة اللي فاتت قبل الثورة تجد حضرتك ان كل من ينتمي الى اي فكرة اسلامية هو مضطهد محبوس مصادرة امواله ممنوع من السفر الى اخر لائحة التعذيب اللي كانت معروفة بالنسبة للنيابة العامة فور القيام وكان ساعتها الحزب الوطني واعضائه ورموز النظام السابق في قناع حصينه من اي اجراءات قانونيه ضدهم.
نعم.
فور قيام الثوره. اتحدى حضرتك لو حد جاب لي ان في واحد اسلامي صدر اي قرار من النيابه العامه ضده ونجد ان العكس تماما كل رموز النظام السابق محبوسين. طيب الازدواجيه في المعايير دي سببها ايه؟ اذا كنا بنقول ان القضاء لابد ان هو يكون محايد لابد ان هو يحكم بالقانون فقط وليس وما فيش حاجه تحكم ضمير القاضي او وكيل النيابه او النائب العام الا القانون طب الازدواجيه اللي احنا فيها دي سببها ايه انا كل اللي احنا بنقوله ان الوضع والفتره حاليا مش فتره المستشار عبد المجيد محمود كان عليه ان هو يستغل الفرصه التي سنحت له بالخروج بهذا الشكل المكرم ويقبل هذا الخروج بما يليق بمنصب النائب العام.
هل لدى حضرتك أي معلومات أو مجموعة قضاة من أجل مصر المحترمين أنه فعلا النائب العام قد وافق في البداية ثم رجع في كلامه؟
احنا طبعا بالنسبة لنا كلام السيد معالي الوزير مستشار أحمد مكي مصدق تماما. احنا نعلم تامين هو مستشار أحمد مكي ونعلم تاريخه ونعلم تماما اللي هم من ينكروا هذا الكلام ونعلم تاريخهم أيضا. فطبعا كلام مستشار أحمد مكي بالنسبة لنا مصدق ما بيفكرش فيه.
أنا بشكر حضرتك سعادة المستشار وليد شرابي حركة قضاة من أجل مصر. برجع حضرتك سعادة الدكتور المستشار ماجد مصطفى بكري بيقول البيانات المتبادلة تعكس التخبط داخل القصر الرئاسي. نحن لم نعد في دولة يحكمها قانون وإنما مفوضى تصفيه حسابات باسم القانون والشرعية. شايف التويتة دي إزاي؟
ما هو من ضمن محاولة إفشال الدولة، ولكن الحقيقة موضوع نائب العام ده أن اللي عنده ثلاث سيناريوهات.
تفضل.
يا إما افترض حسن النية زي ان انا بيوافق النائب العام على توالي المنصب فبعتمد على كلامه وبعينه سفير، يا اما جهل بالقانون، يا اما سوء نيه مغلف بحسن نيه. بمعنى ان قد يكون في مشكله في القصر الرئاسي نفسه تحاول تظهر الرئيس بمظهر المعادي للقضاء والمتدخل في شؤون القضاء،
في اختراق داخل مؤسسه الرئاسه.
انا يعني انا بدات ده سيناريو بشكل كبير، لان اللي حصل في حاله مجلس الشعب
نعم،
وحصل معنا قبل عام تقريبا الطريقتين بنفس العقليه، اللي خطط لده هي اللي خطط لده نفس العقليه، لانها نفس المنحنى السياسي والجروح ناحيه الشرعيه الثوريه والبعد عن الشرعيه القانونيه واتخاذ اليات يسهل الطعن عليه. بمعنى انا النهارده لو عايز اشيل منصب النائب العام اطلع قرار بهو عايز يسيب السفير الفاتيكان؟
لا صعب شويه دي.
انا عندي قانون بيمنع،
يبان فيها انتقامي.
لا انا عندي قانون بيمنع مشكلة.
لا القانون يمنع ان الرئيس يرقي النائب العام للمنصب ده
الا بموافقته. دي مش ترقيه. لازم النائب العام يوافق.
طب هل انت بتتصور ان مؤسسه الرئاسه بما لها من ثقل وفيها مخضرمين زي المستشار احمد مكي ونائب رئيس الجمهوريه محمود مكي ومحمد فؤاد جد الله مع حفظه طبعا عشان هو يعني سنه من قدنا ساعه المستشار محمد فؤاد جد الله المجموعه دي كلها، هل بتتصور انها من السذاجه مثلا؟
مش بالضروره حد من دول، انا ما حددتش اسامي دول، مش بالضروره خالص، بعكس دي كلها قامات عاليه جدا. بس في حاجه غلط بتحصل في بوستر اس. يعني في حد بيتعمد توريط الرئيس في قرارات تبين الراي العام ان الرئيس.
هل بتتصور ان في حد هو اللي بعت العنوان الصادم ده وقال لهم اكتبوا بسرعه اقاله النائب العام الرئيس
بحيث قد ممكن وارد ده انا ما استبعدش دي. انا ما استبعدش.
طيب يبقى سياده الرئيس بقى يحرص ويشوف
لان الكلام
مين اللي بينخرب جوه مؤسسه الرئاسه،
لان الكلام في الاول كان
مع الجرايد بهذه الاشكال،
لان الكلام في الاول كان بيقول هي مشاورات وبعدين اتضح لا مش مشاورات، ان كان في تفاهمات وبعدين انتقال من التفاهمات لقرارات. فالمساله المتضاربه دي بتعكس ان في حد خبط جوه الرئاسه، والرئيس شخصيته حكيمه مش اللي هيتسرع وينساق في قرارات زي دي بسرعه دي. المساله عنده مش كده، وهو مش خبير قانوني عشان يعرف تفاصيل المساله. فيبدو ان في حد بيورط الرئيس في قرارات عشان او النائب العام دلوقتي بقى هو مظهر المعتاد عليه الشهيد الحق.
انما انت مفيش حد يعني
في لا انا ما اقدرش يعني انا ما اقدرش احدد شخصيه ما اعرفهاش يعني.
طيب سعاده المستشار احمد يعني
ممكن حد يقولها بقى.
لا يعني انا ما
شايف حضرتك. هل معقول انه القامات اللي موجوده اللي بنتكلم عنها وكلنا
مش بالضروره يا فندم، انا برضه
لا 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 مش بتكلم لا لا مش بتكلم على سؤالك، انا بتكلم بقى دلوقتي سؤال ثاني. يعني ان القامات الموجوده زي سعاده المستشار احمد مكي وده كان من تار استقلال القضاء وكان عارف ان في فساد جوه القضاء والشعب المصري عارف ان في فساد جوه القضاء لابد ان يطهر في مجموعه لازم تمشي الحقيقه باي شكل الايام دي بالتحديد لانها هتخرب الدنيا بسبب خروج برضه مجموعه الفلول وهتحصل انا قلبي حاسس كده يعني اتصالات وجو. السؤال هل شايف انه ما عندهمش مثلا من الخبره القانونيه ان هم يقولوا للرئيس ما فيش داعي دلوقتي او هم اللي يكونوا اقترحوا على الرئيس الان موقعة الجمل والبراءه دي تستدعي ان احنا ناخد موقف وحصل التشاور والمستشار احمد مكي قال انه كلم النائب العام انه وافق فعلا، حاسس انه ممكن تورط الرئيس زي ما بيقعدوا يتكلموا معظم التويتات يقول لك كل مصيبه شوف مستشار الرئيس اللي ما عرفوش حاجه.
خليني امسك القضيه يعني من اولها كده. نقول ان فكره العرض على النائب العام انه يتولى منصب ما اعتقدش ان هم قاعدين كده يعني طلع القرار في لحظه كده، ولكن كان في انا اثق في روايه المستشار محمود مكي انه كان هناك تواصل وكان في موافقه وتعادل. حضرتك قلت يعني في 10 ساعات ما بين الاعلان خبر وحديث
النائب العام
ودي بفكرني باللي حصل لما حمله الدكتور محمد مرسي اعلنت نجاحه حملة شفيق قعدت برضو نفس التوقيت
10 ساعات تقريبا ابتدوا
يفكروا لما ابتدوا يجمعوا نفسهم تاني ويبتدوا يشوفوا يعني شرع عليهم بقى ايه يعملوا ايه. ولكن انا اللي بيعنيني في الموضوع ده تحديدا قضية العدالة. واحنا بصدد اعداد دستور جديد يعني احنا كان مطلب للشعب قبل الثورة بعد الثورة هي عملية الاصلاح القضائي. ولكن في الفترة الاخيرة احنا فوجئنا العملية او لفكرة قضية العدالة في الدستور تحولت كلها الى قضية واحدة بس اللي هي النص على النيابة الادارية وهي قضية الدولة في الدستور من عدمه. وكنت اتمنى ان احنا نشوف ملامح تانية للاصلاح القضائي. يمكن كان سبق قبل كده ان احنا يعني في اكتر من حاجة يعني فصل في النيابة العامة فصل الادعاء عن المحاكم يفضل النيابة العامة لوحديها مستقلة مش لازم تندمج في القضاء زي بعض الدول مواخدة بالموضوع ده. فكرة الغاء الندب في الهيئات القضائية للجهات التنفيذية ازاي انا بتكلم بقول استقلال القضاء وعندي باب خلفي للتبعية للسلطة التنفيذية ان يبقى القاضي او المستشار منتدى في السلطة التنفيذية وهو المستشار القانوني للوزير او رئيس هيئة او من ذلك. اللي انا استغربت له فعلا يعني ان الموضوع ده لما طرح في الجمعية التأسيسية فوجئت ان في بعض السادة المستشارين قالوا لا احنا مش عايزين نحرم الجهات الإدارية من الخبرات القانونية. كنت اتصور ان يكون في من يعني تصور للإصلاح القضائي يعني حتى الآن احنا نص السلطة القضائية في دستور 71 هو نفسه النص اللي بيتكرر زي ما هو. ولكن احنا اضيف في يعني اعتقد معالي المستشار الدكتور ماجد ان مجلس الدولة خد اضافة يعني كان ما كانش بنص على الفتوى والتشريع فنص عليها صراحة في الدستور ان هي تبقى تابعة لمجلس الدولة. يعني انا شايف ان العملية اصبحت تجميع سلطات. احنا بنعاني يمكن يعني انا يمكن بتكلم عن النيابة الادارية بنعاني من المذهبية القضائية ان كل مذهب عايز يجمع لنفسه اكبر عدد من السلطات حتى وان كانت عبء تقيل عليه مش هيقدر يقوم بها على الوجه الاكمل. ما بيصبش ده كله في مصلحة العدالة. احنا لما بنيجي عشان نحط دستور احنا يعني او اللي هيحط دستور مكلفين من قبل الشعب ان هو يحط نيابة عنهم دستور ويطرح عليه. افاجئ ان اثناء الاعداد الدستور مع احترامنا المستشار حسام الغرياني ان تم التعامل مع المستشار حسام الغرياني باعتباره رئيس محكمه النقد السابق على انه المرجعيه القضائيه الموجوده واي تفاهمات لازم تكون من خلال المستشار حسام الغرياني. اذا كان هيمشي الدستور بالمبدا ده يبقى
يعني مندوب اشكالكم لان انا قريت ان في اشكال بينكم وبين المستشار. ايه الاشكال نفسه؟
مشكله المستشار حسام الغرياني ان عنده عقيده على ان النيابه الاداريه مش هيئه قضائيه. وكان سبق له في 2003 انه اصدر حكم لما كان في محكمه النقد كان بمناسبه الطعن على انتخابات زكريا عزمي. قال لا هي مش الانتخابات دي بطلة لان اللي اشرف على الانتخابات النيابه الاداريه وهيئه قضاء الدوله دول مش هيئات قضائيه. المشكله الرئيسيه ان احنا بنقول لحضرتك ان احنا بنتعامل بالمرجعيه القضائيه، يعني النهارده نشوف المستشار حسام الغرياني رايه ايه وخلاص نمشي عليه. مع احترامنا طبعا لان لجنه نظام الحكم عملت نص رائع وجميل وقدمته ولكن هو معترض عليه. فاذا كانت العمليه هتمشي بالطريقه دي يبقى برضه نفس المنطق ما نناقش الماده 2 من الدستور ونخلي الازهر مرجعيتنا الازهر اللي هيقول عليه نمشي دي ونشوف بتاع القوات المسلحه هو المرجعيه الكبرى اللي يقول عليه مشي يبقى لازمته ايه اللي بحسن. لكن المشكله وبرضه ما اعرفش بقى سعاده المستشار الدكتور هيرد عليا فيها ان في نص بديل كان مقترح للنيابه الاداريه موجود هيتم التصويت عليه عند وده اللي كان عامل الازمه الحقيقيه مع الجامعات الاساسيه ان النص الموجود من لجنه نظام الحكم لجنه الصياغه بتعدله ومعنى كده ان هيبقى في نص بديل. احنا طلبنا ان اذا كان في نص بديل يطرح من دلوقتي الحوار المجتمعي
طيب.
الناس تناقشه
طيب.
ما نفاجئش بيه عشان ما يبقى مبدا الشفافيه.
اروح للاستاذ جمال وارجع لك عشان تجاوب على السؤال ده بحكم ان انت
في رد كتير.
طيب استاذ جمال بتشوف احداث يوم الجمعه ازاي وازاي تناولها اعلام المارينز وشايف حضرتك ايه اللي ممكن تتوقعه الجمعه الجايه بسبب يعني بدل ما الناس تفكر تقول ده حصل مصابين وبتاع لا نخاف على شباب مصر عايز وسخن على طول قالك الجمعة الجاية ننزل جمعة تانية ردا على الجمعة اللي فاتت. يعني
هو انا شايف انه اللي حصل كان فيه مخطط ل يعني لتوريط جماعة الاخوان في يعني مشكلة كبيرة جدا جدا وفي فعلا مخطط لصناعة يعني مسألة ايه شكل موقع الجامعة الثانية كما يقولون. طبعا انا في قناعه ان الاخوان اخطاوا في النزول في هذه الجمعه لانه كان في قوى وطنيه اخرى قررت الاحتشاد للاعتراض على الدكتور محمد مرسي على رئيس الدكتور محمد مرسي خلاص ده حقه هو بيحسبه في 100 يوم طبعا ده كلام انا طبعا تهريج يعني
فارغ انما
كلام فارغ طبعا يعني. لكن خلاص حقه اعترض يا اخي بالك من حقه ان ينزل ويحتاج، واحنا قمنا بالثوره عشان الناس دي كلها تنزل تحتاج، مفيش حاكم يبقى اسمه محصن. فالاخوان قرروا في اللحظات الاخيره انهم ينزلوا في يوم الجمعه باعتبار طبعا هم مفهوم عشان يعملوا توازن شعبي. يعني الدكتور مرسي مش محتاج يا جماعه التوازن الشعبي، الدكتور مرسي فعلا له حضور شعبي قوي الان وله فعلا قبول شعبي. وبعدين انت الان بتعمل من خلال يعني خلاص من خلال يعني من خلال دوله ومؤسسات وصندوق انتخاب والمباراه مشيت في السكه دي، ما ترجعش انت تجيب المباراه تاني في مشاكل شوارع بقى وميادين تاني، انت اللي بتساهم بكده. فالمهم هذا كان خطأ من الإخوان. الأمر الآخر على الجهة الأخرى أن في مجموعات يسارية وليبرالية رتبت قبل يوم الجمعة لافتعال معارك.
هل هو فشل سيناريو 24 أغسطس
هو تكرار له، هو تكرار له أو حاول التطبيق له. لكن الحقيقة اللي أنقذ الأمر في النهاية أنه هو انسحاب الإخوان، خروج الإخوان من الميدان، وكل الإسلاميين اللي كانوا مشاركين خرجوا من الميدان في ذلك اليوم. تفاصيل الأمر ثوت يعني، فبقى في الحدود يعني، هي طبعا مؤسفه جدا جدا لكن برضو ما تحولتش الى كارثه. انا شايف ان الجمعه اللي جايه اخد بالك يعني في قوة وطنيه بتحتج على الدكتور مرسي، بتحتج على حصل الجمعه اللي فاتت ولا اللي قبل، ايا كان احتجاجها من حقها تنزل الميدان تحتج بشكل سلمي. لابد من ان حتى الشرطه نفسها تحمي هذه المظاهره وتؤمنها، لابد ان يكون لنا وضع.
هل كان نزول الشرطه الجمعه اللي فاتت شايفه يبقى صح؟
لا ما تنزلش، تنزل في حدود معينه، في حدود معينه هي ما لهاش دخل بالميدان، لكن تنزل بتأمين الأماكن زي ما الإسعاف بيكون عامل استنفار، زي ما يكون بعض الأجهزة الخدمية تكون عاملة استنفار. لكن إنه اللي عايز يعني لو مثلا افترضنا إن في قوة أخرى مخالفة تريد أن تحتاج، والله ممكن تنزل الجمعة التي تليها، ممكن تنزل السبت، ممكن تنزل الخميس، لكن لا داعي إن يكون
في شكل الاحتجاجات في نفس المكان
فيها تحرش، خاصة لما تكون النفوس محتقنة بهذا الشكل. نحن في أجواء،
مين اللي بيسبب احتقان النفوس يا أستاذ جمال؟
هو الكل طبعا، هي الأجواء كلها متوترة. لأنه شوف يا أستاذ خالد، نجاح أنت عندك دلوقتي مشكلتين في منتهى التعقيد. نجاح الثورة وانتصارها، ثورة يناير، شحن نفوس كثيرة جدا بحقد لا تتخيله. طبعا الفلول الآن يعني يتلمظون، يعني أنت الرموز اللي كانت حاكمة البلد دي ومهيمنة على 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 مقدرها. على قلبها كلها في السجون الان دي، مش انا لا تنسى
مجموعه خرجت نيم
طبعا معلش هيرجعوا تاني. فدي حاجه. الحاجه الثانيه، المرحله الثانيه، انه نجاح التيار الاسلامي في الوصول بمرشحه الى رئاسه الجمهوريه خلال الدكتور محمد مرسي، اخد بالك، ده طبعا اثار ضغينه واسعه جدا جدا في قطاعات من الحركه الوطنيه كانت طامعه او كانت تتصور ان هي من الممكن ان تختطف الثوره او تمضي بها الى مسار اخر. وبالتالي فانت عندك الان مشكله. لذلك انا استغرب انه تلاحظ على فكره يوم الجمعه وما اعقبه ان في تحالف غريب جدا جدا، تحالف سياسي وتحالف اعلامي ما بين هذه الفصائل الليبراليه واليساريه وبين الفلول واعلام الفلول، وده شيء يعني غريب جدا جدا. يعني اصبح خد بالك يعني احنا على اعتاب الان تحالف بين الفلول نظام مبارك وبين هذه القوى المدنيه عشان تتحالفوا ضد الاخوان الاطار الاسلامي. طبعا طبعا، هي مساله بقى ايه يعني، السياسه تضر الان بالمكايدات والغل والاحقاد الشخصيه والمطامع الشخصيه ولا صله لها ابدا بمصلحه البلد. كلام كل ما يحدث هذا لا هو دفاع عن دستور ولا دفاع عن دوله مدنيه ولا دفاع عن حريات ولا دفاع عن
دفاع عن سبوبه ومصالح، بس ده اللي شغالين فيه. اسمع رد حضرتك على سعاده المستشار احمد علي بخصوص يعني مشكله النيابه الاداريه في التاسيس. بس هبص على تويتتين للسيد مصطفى بكر ربنا يهديه. السيد مصطفى بكر طبعا ضرب له 40 تويتة كده برضه، ظهر تعادة من الدكتور البرادعي، فكاتب: يبدو ان فؤاد جد الله يقوم بدور خفي ستكشفه الايام، لقد طرده عصام شرف من موقعه، واساله لماذا طرده، واساله عن تدخله في القضاء باسم الرئيس. انا اتمنى الدكتور عصام شرف المحترم يقول هو فعلا كان طرد المستشار محمد فؤاد جد الله وطرده ليه، عشان بس الاستاذ مصطفى بكري يهدى شويه. دي التويته موجوده معانا. ثم جاي بعد كده يقول لحضرتك فؤاد جد الله كان مستشار للشيخه موسى، عندك اثبات؟ جيبه وطلعه. يا ريت ما نقعدش نتكلم كلام عواهين وتلقط كلمه من عيل في الفيسبوك فاسد ولا حاجه كاتب له كلمتين ولا حاجه وانت تقعد تقولها. ده انت مفروض راجل نخبه وراجل سياسي وتقعد عضو مجلس الشعب سابق وسابق وسابق وراجل معارض وعندك جريده. وبعدين بيقول لقد سبق ان طلب من النيابه العامه حبس معارضين لكن النائب العام رفض. خلاص النائب العام دلوقتي بقى يعني هو العادل يا اخي ما بتكسفوش. والله انا ما قادر اصدق، مش قادر اصدق، يعني فيش كسوف. اللي بعدها، فؤاد جدالة يتحدث باسم الرئيس ويصفي حساباتي مع الاخرين باسم الرئيس، وقد علمت انه قدم كشفا لجهاز الكسب باسماء معارضين للاساءة لسمعتهم. طب افرض انه قدم اسماء بناس حاسين ان ممكن يكونوا شافطين فلوس، مش التعاتة تبين؟ يعني هو عيب ان المستشار يقول فلان فلان انا شاكك في ذمته المالية وتربحه وعندي معلومات، تعال نحقق معاه؟ هي بتيجي غير كده، يعني بتيجي غير كده ازاي يعني؟ يعني هما جابوا حسن حمدي ازاي مثلا؟ حد شاكك ان في لعب كان في مؤسسة الاهرام، جابوا قال والله يعرضوه، والله الراجل بريء، خلاص هياخد براءة جزاك الله خيرا ويقول انه بريء، الراجل مدان يتقال انه مدان. انما واضح انه زي ما قال الاستاذ جمال سلطان في تصفية حسابات ملهاش دعوة بمصلحة مصر خالص، وبعدين كتب حاجة كأنه بيوحى إليه. اشتعلت الحرب بين المستشار أحمد مكي وزير عدل وبين المستشار فؤاد جدالة. ده المستشار فؤاد جدالة بالنسبة للمستشار أحمد مكي من دور عيال 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 عياله في السن وفي الخبرة. أنت متصور أنه ممكن يعني هيكون رئيس محمد مرسي بيطيب خاطر محمد فؤاد جدالة على حساب قامة زي المستشار أحمد مكي؟ فجبت الكلام الاشتعال ده منين؟ الله أعلم. وبيقول المستشار فؤاد جدالة سيكون أحمد عز الذي سيطيح بالنظام. تخيلوا يا أخي الدجل، يعني راجل بحلف لكم بالله ما بياخدش راتب، بيشتغل كدوه والراتب بتاعه قالوا دول بتوع مصابي الثورة أنا مش عايز حاجة، بيقول عليه يكون أحمد عز. طب ما أنت عارف أنت أحمد عز كان إيه بقى وأنت بينك والدنيا مهم. تفضل يا سعادة المستشار.
هو أحيانا عفوا كان أحيانا الأستاذ مصطفى بكري أحيانا بيعمل بالتوقعات شوي، يعني هو مرة كان نشر نص حوار هو اكتشف، محدش كتبه ولا في أمريكا ولا في مصر، عن حوار خاص سري كان بين الرئيس بوش وبين مدير مخابراته. فهو احيانا بيبقى له توقعات، يعني بيكتب
حالة ذهنية كشف.
طيب انا بس معلش بنوضح نقطة للسيد المستشار المحترم اللي بحبه وقدره المستشار وليد شرابي، انا ما قلتش كده والله، ده خبر مكتوب على اخبارك نت امبارح كان تقريبا، واحد بيقول مستشار الرئيس جهلة، واحد تاني ببرنامج انا مش هقول اسمه جاب سيرة المستشار وليد شرابي بالتحديد. وناقل الكفر ليس بكافر، مش ان انا بتهمه، معاذ الله، مستشار وليد شرابي محترم ومن الناس اللي وقفت مع حركة قضاء من اجل مصر في موضوع الانتخابات بشكل مشرف عشان يقضوا على فكرة التزوير اللي كان بيعدي لها للاطاحة برئيس محمد مرسي. لكن والله انا انقل ما قيل وليس هذا طعنا فيه لحسن حد يفهم الكلام غلط، فكل تقديرنا واحترامنا لحركة قضاء من اجل مصر من اول المستشار زكريا عبد العزيز في القامة والقدر والسن الى اصغر مستشار كبير في القدر وصغير في السن. اتفضل يا سعادة المستشار.
انا بس ارد على الكلام اللي مصطفى بكري على المستشار محمد فؤاد، لان يعني هو زميل فاضل وما بحبش حد يتكلم عليه الحقيقه غير لما نرد. اولا هو ما كانش بيشتغل عند موزة. هو كان
ولا عند مانجا حتى، واي حد بقى اللي بيشوفه ما يقول لك
موزة عامله له
حقه، ياخد حقه.
طب وش معنى في الامارات؟ يعني هم راضين عن الامارات بس مش راضين عن قطر
عندها مشكله. هو كان حضرتك في لجنه حقوق الانسان، كان معار في لجنه حقوق الانسان، ايه علاقتها دي بقى بموزة؟ انا مش عارف. ولا احنا عايزين نرمي اي اتهامات كده وخلاص. ثاني حاجه، هو بيتكلم مش هو بيتكلم في استقلال القضاء وكده، يعني مش هو يعني مدافع عن حقوق حريات. ابسط كلام بيتكلم بالطريقه اللائقه عن القضاء، ما بيتكلمش بطريقه يعني بهذه الطريقه التي لا تليق، بيتكلم بها احد في الشارع.
نعم.
اي حاجه نخش الموضوع بقى بتاع احمد بيه عشان يعني
اتفضل حضرتك. اتفضل.
اولا انا مش عارف ليه دلوقتي بيفتح موضوع النيابه الاداريه، الموضوع اتحل النهارده في السياسيه. انا مش عارف ليه دلوقتي اشكاليات
حل
لا عندك
علم،
فانا مش عارف الحقيقه ليه هنبدا نخش،
لكن من وجهه نظر
طب نعرف برضه حضرتك.
طيب مش حابب الحقيقه ان احنا نقعد نفتح المسائل. انتهت مساله ان مش حسام الغرياني هو الجمعيه، ده كلام ما بيحصلش ومش موجود، ودي اهانه لاعضاء الجمعيه كلهم.
لان ما قلتش هو الجمعيه المرجعيه القضائيه،
يعني يعني مرجعيه،
يعني حضرتك لما بيتعاملوا معاه من منطلق ان هو رئيس محكمه النقد وان هو فيما يتعلق بالهيئات تمام، وفيما يتعلق بالهيئات ايه هي الهيئات ومش ايه هي الهيئات كان له تاثير. وحضرتك في الجمعيه الاساسيه حضرتك تعلم في الجمعيه الاساسيه انه موجود، ان اعترض وتم شطب على المقترح اللي رايح من لجنه نظام الحكم، وبعت النص المقترح بتشطيب، وده اللي اثر واللي زعل لجنه نظام الحكم.
حضرتك تقدر تقول ان المرشح حسام الغرياني ما حضرش الجلسه دي اصلا.
تمام.
لجنه الصياغه حضرتك لما خدت القرار بعمل مشروع جديد ما حضرهاش مشروع جديد من اساسه. حضرتك جبت
معلومه دي من الاخبار
ما حضرتش
لجنه نظام الحكم
يعرف هو شطب دلوقتي
ما حضرتش لجنه نظام الحكم كان ايه التحفظ بتاعها ان هو التدخل لجنه الصياغه فيها
حضرتك مش عايزين نتهم الناس اتهامات
انا ما بتهمش هو ممكن هو قلنا ان هو يبقى مرجعيه ده اتهام
لا مش تمام مش يعني لما نقول ده مرجعيه خطب على كلام ولا وجه الجماعه التاسيسيه الكلام ولا وجه الصياغه حتى هو بيحضرها كلام
طيب هي هل الخلاف يعني هل الخلاف انت حاسس حتى مصطفى احمد غبال انه ممكن يتحل جوه اللجنه التاسيسيه بعيدا عن مساله ان الاعلام ممكن يلتقط انت عارف اعلامنا ده بيحب يطبل ويزمر النهار هل ممكن انت شايف ان الحلول تقدر جوه اللجنه التاسيسيه
هو كان في النهارده لقاء ما بين المستشار حسام الغرياني والمجلس الاعلى لهيئه النيابه الاداريه والمجلس الاعلى لهيئه قضايا الدوله وحضور رؤساء الناديين في جلسه وديه عشان يتم التوصل فيها الى حل واللي وصلني واللي عرفته ان هو تمت الموافقه على نص على النيابه الاداريه كهاء قضايا في الدستور ولكن اذا كانت هي دي القضيه احنا مش قضيتنا مجرد النص ان احنا يجي في الدستور دول النيابه الاداريه هي قضايا مستقله
وما انت
اذا كان ما انا هقول لحضرتك اذا كانت ده المبدا اللي هيبقى موجود في الدستور يبقى نقول مجلس الدوله هيئه قضائيه مستقله ويحدد قانون اختصاصها نقول النيابه الاداريه هيئه قضائيه مستقله ويحدد قانون اختصاصها المحكمه الدستوريه العليا نفس المبدا اللي هيمشي يمشي على الكل ولكن ان احنا نيجي في الدستور ونفصل نقول ان في سلطه قضائيه وفي هيئه قضائيه يبقى ناخد يبقى
الفارق بين الجملتين بس اسمع منك الاجابه عشان اروح للاستاذ جمال وبرده
هتعلق حاجه كبير
لان حاضر هقول بس معايا مدخل من السويد محمد عثمان الناشط السياسي السلام عليكم يا محمد
السلام عليكم ازيك يا شيخ
اهلا بيك يا محمد
ازاي حضرتك
وحشيتنا مداخلاتك والله وتكتيكاتك قول يا غالي
الله يخليك بس شفت التويتات اللي كان كاتبها مصطفى بكري وبيهاجم فيها المستشار فؤاد قد الله
محمد فؤاد قد الله نعم
اذا عرف السبب بطل العجب
اتفضل يا فندم
انا عايز اقول شهاده بس لله امام ربنا سبحانه وتعالى ان الراجل ده محترم جدا والراجل ده بيتحرج وان هو ياكل في قصر الرئاسه رغم ان هو بيقعد لحد الساعه 10 بالليل بيخاف ان هو ياكل في قصر الرئاسه والله اقسم بالله هذا الكلام سمعته وعرفت بيه بيخاف ان هو يحط ايده في اكل في الرئاسه اللي هيكون بياخد حاجه مش بتاعته ده المستشار اللي مصطفى بكري بيحبه في بلاغات اتقدمت في مصطفى بكري وبلغ مصطفى بكري ان اللي بيحقق فيها واللي بيشرف عليها سياده المستشار فؤاد جد الله انا نفسي عامل ملف
يعني انت شاعر انه بيعمل حمله استباقيه عليه
بالظبط حمله استباقيه لان في ملفات انا فتحتها وناس تانية فتحتها على مصطفى بكري وقدمت بجاهز ملف بارقام تحويلات بنكيه وصلت لمصطفى بكري فلوس وصلت من بره وتمويلات وصلت له من بره
الكلام ده على مسؤوليتك يا استاذ محمد تحسن دنت عجنت
في بلاغات متقدمه للنائب العام في مصطفى بكري
كويس
والبلاغات دي محفوظه في الاتراك
اكيد
فاحنا بنحاول بعد الثوره بنحاول نفتح الملف دي تاني
طب الملف الخاص للسيد مصطفى بكري ايه موضوعه انت بتقول؟
نعم
موضوعه ايه انت بتقول لي؟
موضوع ان هو بيعمل ايه ضربه استباقيه او حرب استباقيه
لا انت حضرتك بتقول لي في تحويلات بنكيه بس عشان ابقى فاهم يعني
في فلوس وصلت اهو في مش عايز اتكلم مش عايز افسر في
طب ما تفسرش احسن اتفضل ماشي
انا مش عايز ادخلك في مشاكل ومش انا في ملف كبير بيجهز لمصطفى بكري بارقام الشيكات وارقام التحويلات وجت على بنك ايه وجت على فروع ايه وجت منين
متى يا فندم قبل الثوره ولا بعد الثوره
قبل الثوره
قبل الثورة؟
قبل الثورة
نعم طيب
عشان الواحد يبقى امين يعني كل ده كان قبل الثورة
طيب
بعد الثورة ما اعرفش حاجة ما فيش حاجة معايا عليه بعد الثورة
طيب.
فهو بيحاول ان هو يعمل ضربة استباقية للمستشار فؤاد جد الله بيشوه صورته ويشوه سمعته بحيث ان هو يطلعه بره الرئاسة
بتشوف اللي حصل بسرعة كده في دقيقة يوم الجمعة اللي فاتت ازاي يا استاذ محمد؟
اتعمل كمين للاخوان المسلمين بعض الاخوان المسلمين وقعوا فيه بسذاجة انا شايف ان نزولهم كان كارثي احنا نقعد في بيوتنا ونتفرج على التيار الشعبي وعلى حزب الدستور وهم بيضربوا بعض يعني هم احنا لو سبناهم هم هيضربوا بعض الناس دي اللي عندها لا دين ولا اخلاق ولا عندها مبدا
يعني مش كلهم طبعا في ناس منهم كويسين بس مغرر بيهم يعني
انا بتكلم عن الحرب والاتوبيسات انا بتكلم عن سب الدين انا بتكلم عن كانوا مجهزين المولوتوف انا بتكلم عن فرقه المشاغبين الولد اللي حاطط ازاز المولوتوف وكاتب فوقيها فرقه المشاغبين كذا كذا الاخوان شتيمه في الاخوان وحاطين اساس المولوتوف ومجهزينها فأنا بتكلم على الناس دي، أنا بتكلمش على التعميم. التعميم.
نعم.
فأنا بقول لحضرتك إن إحنا مش مفروض بعد كده نستجيب لل.
طب بتشوفوا الجمعة الجاية اللي بيدعوا لها برضو تاريخ الشعب وحزب الدستور إزاي؟
هم بيحاولوا يحيوا مخطط 24 أغسطس تاني، وإحنا اديناهم فرصة بنزلنا يوم الجمعة واديناهم مبرر إن هم يتكلموا عن طار ويتكلموا عن انتقام من الإخوان. إحنا بنديهم فرصة، إحنا نسيبهم خالص ونتفرج عليهم. مفروض الإخوان وكل الفصائل المحترمة تسيب الناس دي في الميدان وتتفرج عليها هي هتعمل إيه بعضها.
بنشكر حضرتك،
نسيبهم خالص.
بنشكر حضرتك أستاذ محمد عثمان الناشط السياسي، كنت معنا من السويد مش من بنها زي تامر. كان ليك الفرق بين الهيئة والسلطة.
لا عايز اعقب على حاجة سريعا، يعني
عقب عشان ناخد فاصل وبعدين تجاوبني على هيئة والسلطة.
طيب عقب طيب. بس الحقيقة انا النهاردة كنت مع زميل العزيز صديق عمرو عبد الهادي، وكان هو احد الناس اللي شاركوا في مظاهرة يوم الجمعة. هو كان مع تيار الشعب، قال لي بصراحة انا ما شفتش ولا واحد من اخواني اللي اعرفهم اعتدى عندنا في المظاهرات خالص.
هو من حزب،
هو من تيار الشعب،
من التيار الشعبي.
قال لي ما حصلش.
عمرو عبد الهادي. طب ما تحاولوا يا جماعه تجيبوا لنا نمرته كده.
النهارده كنت بكلم في حكايه معاه، وهو قال لي ان اتوبيسات الاخوان اتحرقت، دي مساله ما تحتملش جدال. فواضح ان الاعتداء جاي منين. يعني احنا دايما بنحاول نلبس المساله، وانا شفت الفيديوهات اللي موجوده مش باين منها ان في طيار اسلامي اعتدى على طيار بعض. هي خناقه.
نعم.
لكن مين ضد مين هي ما كانتش واضحه. لكن الحقيقه يجب الاخوان،
الاعلام خلاها انه الطيار الشعبي ده سوسو والحزب الدستور ده بوبو والباقي كله ده
الإسلام. ده الكلام اللي قاله لي سيد عمرو والعهد عراوي.
طيب هناخد برضو فاصل، ويا ريت تجيبوا لنا. طيب هناخد فاصل نشوف تقرير عن الجمعيه التاسيسيه، وتحاولوا تجيبوا لنا الاستاذ عمرو عبد الهادي عشان يبقى برضو معانا على التليفون، ونرجع نعرف ايه الفرق بين الهيئه والسلطه عشان نكمل حوارنا الماتع مع ضيوفنا الكرام. فاصل ونواصل باذن الله، خليكم معانا.
لغط وجدل ثائر وانسحابات شهدتها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور في الفترة الماضية، وسريعا تم عودة المنسحبين من الجمعية مرة أخرى بحجة مراقبة عملها. وبعودة المنسحبين لم يتوقف تبادل الاتهامات بين القوى السياسية وبعضها على استحواذ طيار واحد على وضع الدستور، مما تسبب هذا الجدل في تخبط الشارع المصري بين آراء القوى المجتمعة داخل الجمعية التأسيسية وما سيترتب عليه من خروج دستور للبلاد يجهله العامة بسبب التراشقات المتبادلة. وجاء الإعلام ليزيد من هموم المواطنين ليؤكد أن هذا الجدل سيخرج دستورا مشوها يسيطر عليه فئة بعينها، فهل ينجح حلم المصريين في وضع دستور يحكم الحياة السياسية لهم؟ أم ستبقى مصر بلا دستور على أرض الواقع وتحكم بقانون الفوضى؟ فماذا يقول رجل الشارع؟
التأسيسية بتمثل كل أطياف المجتمع، وأن هي فيها جميع الفئات بتاعة المجتمع، من إسلاميين، من ليبراليين، من زعيم الفلاحين، جميع الأطياف اللي المفروض تكون موجودة في الجمعية التأسيسية هي موجودة إن شاء الله.
أحسن تشكيل طبعا ومش هنلاقي زيه، ان في ناس افاضل وكده، واللي مش عاجبه يشكل، اللي مش عاجبه الجمعيه التاسيسيه دي يشكل ويشوف هيجيب منين وهي هيلاقي فين اصلا. طبعا لو اتكررت 100 مره او اتشكلت 100 مره مش هنلاقي احسن من دي. ادي كل المشكله.
ارى ان الجمعيه التاسيسيه بتمثل كل اطياف الشعب، وبعدين الاخوة الثوره المضاده هم متعودين على كده، هم مش عايزين حاجه في البلد خالص. هم ادي مجلس الشعب حلوه ورافعين على مجلس الشورى وعايزين يحلوا الجمعيه التاسيسيه. امال البلد تعيش ازاي والبلد تمشي ازاي؟ هم مش في دماغهم الموضوع خالص. هم عايزين البلد تكون في فوضى والبلد ما يكونش فيها اي استقرار. اما الجمعيه التاسيسيه هي من اطياف الشعب كله ومشكله من اطياف الشعب كله، يعني مش عارفين نعمل ايه. يقول لك جدا طب ما كلهم ناس محترمين وكلهم ناس فقهاء دستوريين وناس محترمين وكل اطياف الشعب.
ضم جميع اطراف الشعب وليس بتضم طرف لوحده.
جماعه الاسلام دستور بتتشكل من كل منظومه المجتمع، في احكام وقيم واعراف وتقاليد في المجتمع، هي الجمعيه لازم تتشكل من كل هذا، من كل هذه الاطياف.
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل مع ضيوفنا الكرام. هنخلص بس من اشتباك النيابة الإدارية واللجنة التأسيسية. بس عندي تويتات جات لي كلها بتاعت الناشط نجاد البرعي بيتكلم في نفس السيناريو، ان النائب العام تم الحديث معاه عن انه يقبل منصب سفير مصر في دولة الفاتيكان ووافق. وبعدين في الاخر بيقول هو اللي تقريبا في حد اتكلم معاه وكتبه اظنه الزند ده في التويتر كده انه حب يحط الرئيس في موضع محرج عشان بس الشعب المصري يعرف الكواليس بيحصل فيها ايه احيانا. وبيحاولوا بقدر الامكان ان الطرف الليبراليه واليساريه والشيوعيين والاشتراكيين وبتوع البتنجان والدنيا كلها يتلقفوا الكلام ده. لك ايه مرشد هزم التيار الاسلامي اتهزم كلام انتوا شايفينه. اتفضل سعاده المستشار طارق من هيئه وسلطه اللي بيعترض عليها سعاده المستشار احمد عبد الحاج.
دي كانت المشكله معاك في هيئه وسلطه
فندم.
دي كانت المشكله فرق من هيئه والسلطه.
لا الاول
اللي هو قايل انه زي يعني بيقول ان انتوا بتقولوا هيئه قضائيه.
بص كان دكتور 71 انا هوضح سؤالي. كان دكتور 71 بيتكلم على ان الهيئات القضائيه وما نصش على كلمه سلطه قضائيه. قال ان محكمه الدستور العليا هيئه قضائيه، مجلس الدوله هيئه قضائيه، وكلهم هيئات قضائيه. اذا النهارده هنعمل مغايره في الدستور، هنقول السلطات السلطه القضائيه والهيئه القضائيه دي فيها مغايره ودي فيها ما فيهاش عداله. لا عندي اسباب كتير بس اسمع من سعاده المستشار الدكتور معيار تحديد السلطه والهيئه.
صدق. وانا هقول لك احنا وانا في الدستور ما عندناش لفظ سلطه قضائيه خالص، كله جهه قضائيه.
تمام.
يعني محكمه الدستور جهه قضائيه، مجلس دوله جهه قضائيه، قضاء العليا جهه قضائيه،
والنيابه الاداريه هتبقى
جهه قضائيه.
تمام.
بس الفرق الاصطلاحي بين السلطه والهيئه ان السلطه هي من تتولى الفصل في نزاع قضائي قائم.
تمام.
تقطع في النزاع.
تمام.
اما الهيئه قد تتولى عملا قضائيا ليس فيه قطع النزاع. النيابه العامه لا يمكن، اذا افترضنا النيابه العامه دي شيء مستقل، ما اقدرش اقول النيابه العامه دي سلطه قضائيه، لا هي تفصل في النزاع، هي تحيل، هي تحقق.
تمام.
وتحيل النزاع الى المحكمه للفصل.
تمام.
هي لا تفصل في النزاع.
تمام.
وكذلك النيابه الاداريه وكذلك قضاء الدوله انجاز القول. لكن احنا الحقيقه في المشروع الدستور موجود حاليا هي كلها جهه قضائيه.
تمام.
فلا في هيئه ولا التفرقه دي احنا راعيناها واحنا بنتكلم في المشروع في المسوده الاولى، وراعينا عشان الحساسيات اللي موجوده فهنا هي جهه قضائيه على كل الجهات، المحكمه الدستوريه، مجلس الدوله، النيابه الاداريه، كله جهه قضائيه.
هو القصد ان تكون جميع الجهات القضائيه او الهيئات القضائيه على قدم المساواه، لان وفقا لتعريف حضرتك مجلس الدولة بيتبعه قسم الفتوى والتشريع وبيتبعه هيئة المفاوضين، وهي ما بتقولش بعمل الفصل فيه خصومة زي ما حضرتك
قلت. لا جميع الفتوى والتشريع بتفصل في النزاع بين الجهات الإدارية بحكم ملزم.
بقرار استشاري مش ملزم.
ملزم. مش بين الجهات الإدارية بعضها البعض ملزم.
والفتوى والتشريع والهيئة المفاوضين ما بتقومش بعمل
هيئة المفاوضين حضرتك بيسد جزء من السلطة القضائية اللي بيتم
هي نفس العمل ما بتفصلش.
بيتم التبادل بينها وبين المحاكم. ما فيش فصل بين
أثناء العمل نفسه قبل ما تتبادل زي نفس وضع النيابة العامة، نفس وضع النيابة الإدارية، هيئة مفوضين سواء في المحكمة الدستورية العليا أو في مجلس الدولة أو في المحكمة الاقتصادية، كل دول بيقولوا بعمل قضائي. فلفظ هيئة يبقى أشمل من لفظ سلطة، لأن حضرتك لو هتقول لفظ سلطة
يبقى خاطرة
على المحكمة. احنا لو هتبقى كلها جهات يبقى احنا في دي مرضيين.
هناخد عمرو عبد الهادي. الأستاذ عمرو عبد الهادي دكتور. أستاذ عمرو عبد الهادي عضو اللجنة التأسيسية. السلام عليكم استاذ عمرو.
السلام عليكم يا شيخ خالد.
ازي حضرتك؟
الله يخليك.
استاذ عمرو الحقيقه يعني الاستاذ جمال سلطان العبد لله يعني معظم الناس الحقيقه كانوا شايفين انه نزول بعض الناس وانا منهم يعني نزول جماعه الاخوان المسلمين يوم الجمعه كان خطا سياسي فادح. لكن اما وقد قدر الله النزول وحصل اللي حصل اللي بنرفضه تماما من تراشق الشعب المصري في ميدان واحد جمعهم قبل كده، هل حضرتك شايف انه المسؤوليه في مساله اللي حصل يتحملها فقط الاخوان المسلمين؟ يعني حضرتك كنت موجود بتقول من اطار الشعب، هل فعلا هجموا عليكم ضربوكم بطوب شتموكم هم اللي بداوا الاستفزاز ولا الخطا مشترك بين الطرفين؟
لا انا ما يعني حتى انا كاتبها قبل ما حضرتك تكلمني، انا كاتبها في مقالي الاسبوع دوت في جريده زاره التحرير، كاتبها ان كاتب الاحداث كلها وكاتب ان المسؤوليه مشتركه، وخصوصا ان يعني ان القوى المدنيه كانت متحفزه جدا. وانا الحقيقه بقول القوى المدنيه لاني انا بنتمي للقوى المدنيه ولكن لا انتمي الى التيار الشعبي.
نعم.
حصل طبعا ان في شويه استفزازات حصلت. انا شايف طبعا ان برضو يعني انا بقول ليا واللي عليا، بقول طبعا ان مش معنى اللي كانوا بيضربوا هم ملتحين فهم 70 الاخوان المسلمين، لان انا برضو ما شفتش حد منهم اعرفه، يعني انا ما شفتش حد من الاخوان المسلمين اعرفه كان بيضرب.
نعم.
لان كلهم زمايلنا.
نعم.
يجوز طبعا دول طوائف من الاخوان المسلمين من المحافظات، برضو كل الاحتمالات مفتوحه ولكن الطيارين الطيار الإسلامي لم يعني لم يسيطر على أعصابه أمام بعض الاستفزازات أو النداءات التي وجهت من الطيار المدني، وبناء عليها تم التراشق. طبعا هذا لا يمنع أن هناك مندسين هنا ومندسين هنا أوقدوا فتيل الأزمة، وكل ده الحقيقة أنا محلله في مقالي سياسيا للرجوع إلى أن ده مصلحة النائب العام ومصلحة الخونة اللي هم خرجوا في موقعة الجمل، بداية من مرتضى منصور إلى رجب حميدة، لأن هم الوحيدين اللي استفادوا من هذه المعركة التي حدثت. طيب. أولا نائب عام كما يدعو أنه بطل شعبي ومطالب الثورة من اليوم الأول، إقالة النائب العام الفاسد.
إقالة النائب العام إيه؟
مطلب من مطالب الثورة. والحقيقة أنا بلوم على إخواتنا في الطيار المدني، إزاي قلبوا 180 درجة ودلوقتي بقوا بيلوموا الطيار الإخوان المسلمين إن هو أقال النائب العام.
نعم.
يعني أنا أبدأ المبدأ اللي لا يتجزأ، أنا إذا أخطأ الإخوان المسلمين هقولهم أخطأ.
جميل.
وإذا أصابوا فهم أصابوا.
طيب أستاذ عمرو، عندي سؤال مهم لحضرتك. في وسط هذا الاحتقان اللي حضرتك شايفه، هل شايف من الحكمة أن يدعو حزب الدستور والتيار الشعبي لنزول الميدان الجمعة الجاية ثاني؟
أنا والله بص أنا هقول لحضرتك حاجة، أنا يمكن هو في وقفتين نازلين الجمعة الجاية عشان بس حضرتك تبقى عارف.
طب.
في وقفة نازلة التيار المدني، وقفة محترمة جدا لإقالة النائب العام، نازلة أمام دار القضاء العالي، وإن شاء الله نكون موجودين فيها. ولكن النزول تحت مسمى، انا بغض النظر انا كنت من مؤيدين،
يعني انا عندي بيان يا فندم عشان برضه حضرتك تبقى عارف، البيان اللي قدامي من حزب الدستور وحزب التيار الشعبي ان هم بيقولوا هننزل بمطالب منها الغاء التاسيسيه واعاده تشكيلها مره تانية، ومساله يعني حتى مطلب غريب مش فاهم ان تنزل قوه سياسيه عليه ان هو ما نقفلش المحلات بدري.
انا بص حضرتك صرحت لاكثر من مره، يعني بص الكبير هو الكبير بافعاله. أنا بشوف مطالب حل التأسيسية الآن هي مطالب صبيانية، وهم للأسف ما بيبصوش غير منظورهم. للأسف الدستور، يمكن الدكتور البرادعي من زمان شوية مركز على معركة الدستور، ودي حاجة أنا بحترمها فيه شوية، ولكن لما تيجي على المنطلق الآخر إن كل هم التيار الشعبي متزعمه حمدين صباحي القبض على السلطة بطريقة غير مشروعة، وده يمكن اللي انا محلله قايل فيه ان هو ديكتاتوريه الاقليه من ناحيه بسيطه جدا، ان في 13 مليون انتخبوا محمد مرسي ابينا ام شئنا. يعني
هل نزول مجموعه الجمعه الجايه لاقاله النائب العام، هل مش يعني الا يوظف احسن التيارات والقوى السياسيه اللي عايزه دماء الناس اللي ماتت وعايزه حقوق المصابين أن تتوحد الرؤى وينزلوا مع بعض في مطلب واحد بدل ما نقعد نوزع مجهوداتنا؟
طبعا إقالة النائب العام هو المطلب الرئيسي، وإن شاء الله احنا نازلين عليه، والتأسيسية احنا خلاص إن شاء الله خرجنا المسودة الأولى، فإحنا إن شاء الله بإذن الله لن نجد يعني بدا من إنهاء الدستور، وإن شاء الله يكون لائق بينا ولائق بالشعب المصري، والمستشار ماجد أحفظ متكلم عن الجمعية التأسيسية.
بنشكر حضرتك أستاذ عمرو عبد الهادي عضو الجمعية التأسيسية. فكروني يا جماعة بعد الحلقة أبعت مسج للأستاذ حمدين صباحي أقول له أنت خسرت، يعني واضح إنه مش عارف هي المسج ما وصلتش ولا إيه، أقول له أنت مش رئيس، أنت خسرت، أنت خدت 4 مليون صوت وأنت عارف خدتهم إزاي مقابل 13 مليون، يعني ما تنطش دي، يعني ده المفروض اللي يعمل كده، ده المفروض لو فيه يعني كان يعمل كده الفريق شفيق. 12 مليون من 13 مليون يعني قلنا كنت قريب فيبقى حلمه كان كبير قوي كده، انما انت 4 مليون قدام 13 مليون لسه عندك حلم تزيح الراجل وتقعد مكانه، انا مش قادر افهم كده. استاذ جمال كده خلاص النيابه الاداريه هدينا
الاشتباك انتهى الحمد.
طيب الحمد لله. استاذ جمال برجع اقول لحضرتك، يعني بتتفق او تختلف دلوقتي في مساله ان احنا نحول ميدان التحرير لمطالب قد تكون متعارضه ومتضاده في هذه المرحله الحرجه، ان في تيار مصر، هل من العقل هذا التيار ان انا ادعو الناس تنزل تاني بالصوره دي، ومطلب اللي انا بضحك عليه وسامحني انا ما اعرفش اتفق، يعني انا انزل حزب سياسي كبير يرأسه البوب وحمدين صباح المرشح الخاسر عشان انزل اتكلم على قفل المحلات واعتراضنا على قفل المحلات؟
طبعا طبعا، ما دي من الناحيه السياسيه مفهومه ان هو بيبقى قوه شعبيه ما عندهاش قدره على الحشد، فبتحاول تبحث عن بعض المطالب الفئوية عشان تستقطبها ينزلوا معاه في الميدان يتملي الميدان لأنه فايه. فطبعا هو بيقول كده على أساس كل بتوع القهاوي وبتوع المحلات وبتوع كذا يجوا يحضروا له فالميدان يتملي شوية. هو خايف يبقى شكله وحش لأنه الإسلاميين مش هنزلوا يوم الإسلاميين عندهم قضاء الحشد. فهو عنده التصور دوت ان هو لكن طبعا ده حاجه مضحكه يعني انك انت عامل مليونيه عشان المحلات ما تقفلش الساعه 10 بالليل يعني ده الكلام.
طب الزخم بتاع الميدان اللي كان ايام الثوره كيف يمكن لنا ان نعيده بناس بنفس منظومه 18 يوم ماليش دعوه بعد ال 18 بعد ال 18 يوم دول بنتفق ونختلف ان الميدان دخلوا كل الاصناف.
نعم
المحترم والثوري الشريف والبلطجي والمنحرف كله دخل الميدان بعد كده.
نعم.
السؤال ازاي نرجع الزخم للفتره المقبله عشان ندعم الرئيس في مرحلة جاية المفروض نعترف. يعني هل المشكلة انه الناس مش قادرة تعترف انه الراجل اللي كان معتقل ايام الثورة اصبح رئيس مصر؟
لا هو شوف هو لازم هو الكل يعترف الان خلاص المسألة انتهت انه هو دلوقتي فيه رئيس للدولة منتخب بشكل شرعي والعالم كله شاهد بشرعية هذه الانتخابات وشفافيتها ونزاهتها انتهى الامر. لكن هي المسألة يعني هتتغير بشكل إيجابي كبير جدا جدا في خلال الأشهر المقبلة بعد ما يتشكل يتم إنجاز الدستور الجديد وما يعقبه من تشكيل البرلمان. أنت لا يعني يعني لابد أن ندرك أنه الآن في حالة فراغ إلى حد كبير في حالة فراغ سياسي. يعني عدم وجود البرلمان انت ما عندكش اي ادوات تانية انت ما فيش ما عندكش اي مؤسسه.
طب السلطه اللي في ايدك
ما عندكش اي مؤسسه الا رئاسه الجمهوريه. لكن رئاسه الجمهوريه وحدها انت عارف ساعات لما الدوري العام يوقف في الكوره
هو واقف
يفهم الناس تقعد تتكلم سياسه وتقعد تنزل ما هو انت عارف يبقى ما فيش امتلاء في فراغ. فالسياسه الحقيقه اللي بيصنع سياسه هو البرلمان. البرلمان بلجانه
بتشريعاته
بقوانينه بجدله بصخبه حتى الحياه الاعلاميه احنا نفسنا كاعلاميين البرلمان لما بيوقف احنا بنتعب لان ده بيعمل لنا زخم كبير جدا جدا البرلمان. فطبعا البرلمان حتى بيستوعب طاقات الغضب وطاقات يعني رؤى التغيير ورؤى المعارضه وبيحطها بشكل يعني
تشريعي
ومقنن وجيد. مفيش برلمان فطبيعي الناس بتنزل الشارع. الامر ده هيخف شويه يعني بعد الشارع ده هيزال وشغال كده يعني بس بمعدلات اقل يعني مده سنه سنتين جايين. فلكن البرلمان هيستوعب
مش ضد اشتغال الشارع يا استاذ جمال بس اشتغاله في قضايا مردودها ايجابي.
معلش لا
يعني
ايجابي
مش عايز انزل الشارع علشان اعطل الحياه بس مش عايز انزل الشارع عشان شويه ناس بيكرهوا انه في رئيس ملتحب رئيس جمهوريه فلازم نطلع عينه طالما هو خارج من رحم جماعه الاخوان. يعني مش عايز الشارع لتصفيه حسابات بقدر ما هو لي قضايا زي النائب العام زي نعمل حد اقصى وادنى زي يبقى في ضغوط كده تعود على البلد بالايجابيه.
ما هو انت لازم تتسامح في حاجات كثيره يعني لانه يعني الديمقراطيه يعني ايه يعني هتبقى ليك وعليك وفيها خير وفيها بعض الشر وفيها موازنة كده. فلازم عشان المركب تمشي لازم تتسامح مع بعض الأخطاء أو الأشياء التي لا ترضى عنها في الممارسة ولازم تستوعبها ولازم تدي له حق. وأي حد عايز يتظاهر يتظاهر بس قد يكون الأمر يحتاج إلى نوع من التقنين شوية إن هو لا تتعطل يعني لا يؤدي مسألة المظاهرات إلى تعطل مصالح البلد. يعني مثلا الأحداث الأخيرة دي ضربت البورصة ضربة يعني عنيفة جدا
أو إن أنا مثلا ما تظاهرش لدرجة إن أنا لو ما حدش حق مطالبة نص ساعة أروح أقتحم مكان أو
طبعا وبعدين برضو الدستور يعني
هل حد توافق على مساله الناس اللي عماله تدعو لاقتحام مكتب النائب العام او الكلام ده كله؟
لا طبعا لا طبعا
عايزين اقالته
لا طبعا
هل نوافق ان احنا
لا طبعا من الممكن ان نتظاهر عند مكتب النائب العام من الممكن ان يعني يكون في وقفات احتجاجيه بشكل سلمي لكن اقتحام المؤسسات الرسميه اصلي المؤسسه يعني دار القضاء العالي مش عبد المجيد محمود
صحيح
ده رمز تاريخي صحيح. ورمز وطني احنا يعني لا احنا اللي نحميه
القضاء بالنسبه لنا مهم
احنا اللي نحميه مش احنا اللي نقتحمه كده
نعم.
فهي لكن انا اقول لك ان هي مساله تقنين ان هو لا تتعطل مصالح الناس لا يتعطل لا يكون ذلك سببا في ارباك يعني في الاضرار بمصالح المواطن العادي اللي عايز يعيش حياته بشكل طبيعي
المحلات اللي فتحت التحرير بتسترزق والبيوت
فيعني لازم يكون هو في محلات في محلات موازيه فتحت يعني والتحرير بقى سوق الميدان يعني بقى سوق وقهاوي وكده
نعم.
فانا اعتقد ان هو في خلال الشهرين الثلاثة الجايين إن شاء الله يتم إنجاز الدستور وبإذن الله وأنا متفائل جدا جدا سيكون أحسن يعني أفضل دستور في تاريخ مصر الحديث إن شاء الله يعقبه انتخابات ستكون بالغة النزاهة والشفافية وهتستوعب كل طاقات الغضب وطاقات المعارضة في مصر المركب هتمشي بشكل جيد جدا.
سعادة المستشار كنت بتكلمني من شوية اللي تعبنا الخلط بين الشرعية الثورية والشرعية الدستورية
تمام.
شوية نمشي كده وبعدين نلاقي الموضوع مثلا اتسد سنه نقوم قلبين شرعيه ثوريه نلاقي موضوع اتسد سنه نقلب شرعيه دستوريه الخلط ده ممكن يتحل ازاي؟
لما يبقى انا بتصقص القصه دي، انا شفتها حصلت او احنا يعني لمسناها فيما يتعلق بصدور الاعلان الدستوري الثاني اللي هو في 30 مارس، وبصدور اللي هي السلطه الواقعيه اللي كانت موجوده وبدات تمارس العمل، بصدور الاعلان الدستوري المكمل اللي هو اثار احتجاجات، والغاء الاعلان الدستوري هو كان عوده الى الشرعيه الثوريه، يعني كان بعد انتخاب رئيس الجمهوريه اصبحنا خلاص اللي بتحكمنا هنا الشرعيه الدستوريه. احنا ممكن نقول حصلت رده للشرعيه الثوريه مره اخرى ورجعنا تاني للشرعيه الثوريه علشان نحقق حاجات مش بايدينا وفقا للشرعيه الدستوريه ان احنا نحققها. يعني احنا مشكله ان احنا احيانا بيبقى في اعقاب ثوره في مطالب كتير للثوره، من ضمنها مطلب اقاله النائب العام، ووفقا للشرعيه الدستوريه لا يمكن هتمشيه، لا يمكن.
طب عندي سؤال قبل ما اروح للمستشار ماجد الحقيقه، مستشار الدكتور ماجد شبيبه. هل انت مع مساله ان احنا ننزل بسن القضاء من 70 سنه ل 65؟
انا
بصراحه كتير قوي 70 سنه يبقى لسه قاضي، دي ممكن ناخده مستشار في حاجه بتاع، انما ان يمارس عمله عنده 70 سنه ده احنا لازم نراعي الدنيا.
هي المشكله ان هي 70 سنه كتير جدا وبتاثر فيما يتعلق بتولي المناصب القياديه او الاماكن القياديه في النيابه او في القضاء او في المحاكم، بيفضل المستشار قاعد لغايه 70 سنه في نفس المكان ما بيتغيرش.
توافق ولا
اوافق بس باي اليه؟
بمعنى
يعني حضرتك لو هتقولي هطلع قانون منزول بالسنه عليك، لا ما ينفعش.
هطلع ايه؟
قانون.
اه
ما ينفعش، لان ده هيتضمن عزل للاعضاء هيئه القضائيه الموجودين حاليا، دول اكتسب مركز قانوني. لكن اذا طرأ للدستور وضع هذا النص،
ما انا قصدي كنت بتكلم عشان انا رايح للدستور،
مش عشان القانون يعني. اصل حضرتك القانون ده بيصار بقاله مده وده بقى خطر كبير جدا، واذا الرئيس اصدر قرار بقانون سيطر عليه امام المحكمه الدستوريه بعدم الدستوريه وهياخد عدم الدستوريه.
طيب السؤال، هل جوه الدستور عشان ارجع لك فيه النقطه دي مهمه، بعض الناس قالت يا جماعه الخير ايه المشكله ان احنا ننزل اعمار القضاه شويه عشان يخرجوا معاش يستريحوا بقى في النادي كده ويطلعوا رحلات مع مستشار الزن زي زمان وكده، وبعدين نشتغل بقى يعني دماء جديده تشتغل.
هو كان في اقتراح بكده الحقيقه، لكن هو نحن يعني لم نستقر عليه بعد، بس كان في اقتراح مقدم فعلا 60 سنه كان 65.
طيب الاستاذ جمال بيتكلم في مساله انا متفائل بالدستور، وانت انت متفائل تشتغل جوه المطبخ ده وشايف ما بين وقت واخر. اقول لك الحقيقه، احساس بعض الناس ان في فخاخ بتترمي معالمها كده من بعيد وممكن نتكلم فيها 3 4 5 شهور زي مجلس الشعب كده، ده في الدرج وطخ فجاه شيل اتقلب مجلس الشعب واتشال. هل متوقع ان يتعمل في التاسيسيه مثل ما فعل في مجلس الشعب؟
اصلا ما فيش اي تنسيق قائم بين المكتب الاسلاميه، عشان هم ده الكلام يعني الكلام كله بيدور عليهم، ما فيش اي تنسيق قائم لا بين الاخوان مع بعض من جوه ولا بين السلفيين اصلا. والمسودة الاولى دي هيتصوت عليها فين بقى؟ بالصوت في الدرج. كنت انا هصوت على موجود دلوقتي ده حاليا، هجيب الدرج منين؟
لا انا بتكلم الدرج اللي هم بيتكلموا عليه، ان انت دلوقتي مجلس الشعب ده هو اللي جاب لنا التاسيسيه،
يعني زي
مجلس الشعب
زي
ده
حل.
قلنا له بونسوار مع السلامه خلاص، يبقى التاسيسيه كمان تقول لها بونسوار مع السلامه. لا ده كلام حد صباحي والبلاد
عمر محكمه الدستوريه ما قالش كده.
ها
حكم محكمه الدستوريه ما قالش كده. حكم الدستوري قال ان الاعمال والقوانين صدرت عن مجلس الشعب صحيحه.
اتفضل.
حكم محكمه الدستوريه قال كده. فانا دلوقتي يعني محكمه الدستوريه اعترفت ان تشكيل او تختار جمعيه تاسيسيه بعد حاله مجلس الشعب كان صحيح، ما كانش خاطئ.
استقرت المحكمه الدستوريه على استقرت المحكمه الدستوريه العليا في السوابق اللي هي فيها
الحكم الاخير
على نفس موضوع 2000
بالضبط قال كده بالعباره
94 و97
كان عندنا نفس الناس برضه تشوف اذا كانت هتقدر تقضي على حمد يعني حلم حمدان صباحي والبرادعي في قضيه اعاده انتخابات الرئاسه. هل ده وارد جوه الدستوريه انه يتقال كلام انه بعد ما خلص الدستور ممكن نعمل انتخابات رئاسه من اول وجديد؟
لا حضرتك احنا في النص حاطينه رئيس يكمل مده 4 سنوات.
في نص موجود ده فعلا،
حد يقدر يطعن عليه النص ده؟
لا طبعا،
لا ده دستور بقى
جبالي اي حد
هو يطعن عليه لو مرسي العمل.
لا تهاني للثقل
هو يطعن عليه ولو الدكتور مرسي العمل، يعني دي الحاله اللي ممكن يطعن عليه فيها وتقبل يعني
الدكتور مرسي.
يعني اي حاجه
مستعد دراهم تقضي بقبول الدعوه.
لا لا انا مستعد دراهم دلوقتي على عوده الدوري لو الدكتور مرسي قال الدوري ما يرجعش. لا يرجع.
وعلى فكره على فكره ولو اعيدت الانتخابات الان الدكتور مش هيفوز فيها على فكره، يعني مش هيفوز لا حمدين ولا
مراد يعني زي ما قلت لحضرتك ده مدخل يعني ايه في احيانا كده
ما بيبصوش ساعات المستشار لارهاقه. انا بس عايز منكم اجابه، يعني الشعب حصل له حاله ارهاق لانه احيانا انت تقعد تنفخ حاجه زياده. اه كان الناس محتاج يعرف في السياسه ويعرف في الدستور ويبقى مواطن زي المواطن بتاع بره, يعرف حقوقه وواجباته وينتخب ازاي. انما احنا فجاه كده كل يوم بننفخ
حاله تشبع,
بننفخ بالتشبع لحد ما في الاخر وصل ناس بكلمها في التليفونات يقول لي رفت مش عايز اتفرج على حاجه خالص, دول يأسوني من حياتي.
اه اه صحيح. ما هو يعني هو برضه يعني في رغبه في افشال الدكتور محمد مرسي. يعني على فكره كثير من عمليه الارباك والاثاره والجدل ده كله والتحركات
وازمه البنزين والسولار والعيش,
لا ده حتى على مستوى التحركات السياسيه احد اهم اهدافها هو ارباك الدكتور محمد مرسي وتعطيل مسار انه ما يحققش نجاح, انه ما يحققش اي مكسب, انه ما يشعرش المواطن العادي ان في شيء يتغير في البلد, انه ما يحسش المواطن العادي ان الثوره دي حققت شيء.
هو ده افشال الوطن,
هو ده هو الوطن. عايز يفشل الوطن مش مشكله عنده بس يفشل محمد مرسي.
بس الدكتور محمد مرسي فيه ميزه يمكن من اثناء من ايام ما كان في الحمله الانتخابيه بتاعته, ان مهما حاولوا ياخدوه لقضايا فرعيه ما بيحيدش عن
التيار,
ما بيروحش. يعني حتى اثيرت بعض الاشاعات اثناء ما هو كان في الحمله الانتخابيه بيقولوا عليك كذا وبيقولوا كذا, ما كانش
حتى مرض وكان
ما بيرد حتى ما كانش بيرد. انا بشوف ان هو يعني
مرض ايه ده ما شاء الله الله يديله الصحه.
انا بشوف ان هو والله يعني
مرض الراجل بينام له ثلاث ساعات في اليوم,
رجل دوله بيتعامل على راجل دوله مخضرم كمان يعني حتى فيما يتعلق بادارته للازمات والتعامل مع الموقف.
طيب اسال حضرتك سؤال ساعه المستشار ونعلق عليه برضو. يعني عمرو حمزاوي النهارده بيطالب الرئيس بالدعوه لحوار وطني لتجاوز حاله الاستقطاب.
فين الاستقطاب؟
ما انا بسال يعني ايه الاستقطاب وايه المطلوب من الرئيس, ان الرئيس حوار وطني, حوار وطني ايه واستقطاب ايه؟
يعني دي فرقعات اعلاميه زي مطالب دكتور عمرو حمزاوي بتدخل الغربي عشان جماعه
الاسيا. يعني احسن الظن بيه ده ما كانش يقصد قصد السفارات نتكلم بعضينا يعني.
لا يعني هو صرح بكده تحت استقطاب من ايه؟ من ايه لايه؟ هو احنا لازم نعمل حاله للشعب نشعره فيها بيأس ويبين ان الدوله مسيطر عليها بشكل معين علشان نقول في حاله استقطاب والرئيس يتدخل بنفسه. من الحاله دي وهميه يعني شيء وهمي في الذهن. الناس دي عندها مشكله ذهنيه والله ده بجد والله.
يا عم احنا افتكروك بتقول عليهم مجانين
ولا حاجه. لا هو شيء حاجه مش طبيعيه.
انا قلت العجل المخدر سالك تقول على البلدي عجل.
هو لا في صوره ذهنيه, في صوره ذهنيه عندهم يعني حد بيجد كده ويصدقها. احنا ماشيين في نفس المستوى ده ان في استقطاب والدوله عميقه وان في سيطره وفي سيطره على الدوله والدوله هتنهار مش ممكن.
طيب معايا المستشار محمود فرحات عضو هيئه قضايا الدوله. السلام عليكم سعاده المستشار.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سعادة المستشار عندي خبر فشل اجتماع الغرياني مع هيئة قضايا الدولة. حك عندك فكرة يعني الفشل ده تم ايه وكانوا بيناقشوا ايه يا فندم؟
ايوه طبعا النهاردة احنا كنا حاضرين واحنا في البداية احنا طلبنا من المجلس بمنتهى المصداقية ما يجتمعش مع المستشار الغرياني لسبب بسيط جدا, ان انا مش لاقي اي مبرر لاجتماع المجلس مع المستشار الغرياني لانه احنا في اللجنة العامة الاسبوع اللي فات طلب يجتمع بهم بصفة خاصة وهذا الامر ملوش علاقة بمناقشة قضايا موضوعية. الامور منتهية في لجنة الحكم والامور رجعت من لجنة الصياغة بشأن قضايا الدولة تقوم بدور النيابة المدنية اللي هتحضر الدعاوى المدنية والتجارية.
نعم.
فإذ بي نفاجئ واحنا بنناقش نص متعلق بلجنة الاجهزة الرقابية يطلب ان احنا واحنا بنناقش نص المفوضية اللي حذف منها النيابة الادارية وقضايا الدولة يطلب ما نناقشهاش الا بعد الاجتماع ده. او وبعدين الناس تستغرب طب ليه, طب ده موضوع عام لازم لجنه المية تقعد مع الناس وتشوف طلباتها, طب بلاش لازم يحضر الاجتماع حتى ناس من لجنه الحكم. لكن تاكد الامر ده النهارده لانه لما طلبوا منه قالوا له المجموعه الخاصه من المجلس الخاص احنا جايين متمسكين بما انتهت اليه لجنه الحكم بشان قضايا الدوله اللي هو نص النيابه المدنيه اللي ساعدتكم حذفتوه في لجنه الصياغه ورجعتوا تاني النص 167 من دستور 71. هو سعادته من بق واعضاء المجلس الخاص لقضايا الدوله قال لهم لا ده النيابه المدنيه الامر ده كان مجرد راي واطروحه وما انتهتش ليه لجنه الحكم وهذا مخالف ولجنه الحكم مجتمعه بالاجماع انتهت ان النيابه المدنيه اللي هيقوم بدورها وهيقوم بهذا الاختصاص هي هيئه قضايا الدوله.
نعم.
وللاسف الشديد بدا معاهم من الاول طب انا هديكم تبقى هيئه قضايا الدوله هيئه قضائيه مستقله وتقوموا بالدور اللي انتم بتقوموا بيه في الدفاع عن الحق والمال العام وحطكم في باب السلطه القضائيه. بل اكثر من ذلك غرابه ان نفاجئ نلاقي احد اعضاء المجلس الخاص لقضايا الدوله يقول ده احنا فوجئنا بيه ان الراجل وقع في زلل وقال يا جماعه ساعدونا في الموضوع ده انا عليا ضغوط من محكمه الاستئناف الجمعيه العموميه لمحاكم الاستئناف والنقض بشان موضوع النيابه المدنيه وبلاش قضايا الدوله هي اللي تشيل الدور ده وشوفوا لكم دور تاني واحنا مستعدين نصغره لكم. هذا كلام للاسف الشديد ملوش اي علاقه لا بمصلحه مجتمع.
متوقع الخلاف ده هيوصل لحد فين؟ يعني هل اقترحتوا مقترحات؟ هل هتتناقشوا قبله تاني تتناقشوا؟
انسحبت المجموعه الخاصه بهيئه قضايا الدوله بعد مهاترات شديده جدا ليس لها اي علاقه بالموضوعيه وليس لها علاقه بمصلحه مجتمع وليس لها علاقه الا بشخصنه غريبه. والكل يقطع بان في هو ساعات له راي سابق في 2003 في تقرير وضعه امام مجلس الشعب بشان دايره الزيتون وهو كاتب بنفسه كده ان قضايا الدوله والنيابه الاداريه طالما ما همش جهات فصل في الاحكام يبقى بالتالي لا ينسحب عليهم نص 167 وبالتالي ما همش هيئه قضائيه. لو احنا سلمنا بالكلام اللي بيقوله على الرغم ان المحكمه الدستوريه قطعت بان الكلام ده غير صحيح نقول ان المفاوضين في مجلس الدوله ما همش هيئه قضائيه ولا الفتوى والتشريع في مجلس الدوله يبقوا هيئه قضائيه لان هم ما بيفصلوش ولا اقدر اقول ان النيابه تبقى هيئه قضائيه. ده في ناس وصلوا في الراي ان المحكمه الدستوريه طالما ما بتفصلش مخصومه بالوضع اللي المستشار غرياني بيقوله في تقريره ما تبقاش هيئه قضائيه وبالتالي كلامه للاسف الشديد ليس له اي علاقه باي شيء يتعلق بالموضوعيه. فانتهت النهارده الجمعيه العموميه الطارئه اللي اجتمعت بعد الانسحاب للمجلس الخاص لهيئه قضايا الدوله ان هم بداوا يصعدوا الامور على
هي حضرتك الجمعيه العموميه اللي حضرتها النهارده اتناقش فيها الكلام ده؟
اتناقش فيها كل الكلام ده وللاسف الشديد كل الاعضاء اللي كانوا موجودين من المجلس الخاص على راسهم المستشار محمد طه رئيس مجلس اداره نادي هيئه قضايا الدوله والمستشار عزت عوده اللي هو احد اعضاء المجلس الخاص قالوا كل الكلام ده وللأسف الشديد وقالوا كل الكلام اللي تعلق بان الامر كله في شخصنة ملهاش علاقة بالموضوعية. انا اسف ان تبقى قمر في مصر زي المستشار حسام الغرياني يصل به الحد ويصل به الامر. انا اسف للناس حتى اللي قاعدين معاك يعني انا مش هتكلم في الامور المتعلقة بمجلس الدولة او غيره لكن انا اسف للمستشار حسام الغرياني المستشار الجليل اللي يصل به الحد من هذا العنت ان هو يقدر كل الناس. اللجنه اللي فاتت تعرف سعادتك عملوا سياده العضو محمد عبد العليم داوود قال له انت في استعلاء غريب مش عارفين سببه انت بتوجه اللجنه انت بتحاول تاثر على اللجنه وعايز تفرض رايك علينا واحنا قلنا له اكثر من مره وقال له اكثر من عضو انت لو سعادتك لك رايك طبقا للوائح المعروفه والمعمول بها يجب سعادتك ان انت تنزل بدل ما توجه اللجنه انزل في وسط الاعضاء وطلع احد الوكلاء لك يترأس اللجنه وادي رايك ودافع عنه لحد ما الموضوع ينتهي وبعد سعادتك ارقص اللجنه. لكن توجه الناس يقول لهم ناقش الاسبوع اللي فات المفوضيه بتاعت الانتخابات يقول لهم لما اعرض عليكم حاجه كتبها المستشار بجاته علشان مفيده.
المستشار بجاته ده مش سافر خلاص ولا ده موجود ولا
لا يا باشا سعادتك جايب لنا تقرير سعادته كاتبه في المفوضيه الانتخابات والسفر اللي سافره والدول اللي راحها وفي الاخر
أنا
يعني احنا اسفين ما كلنا مش عايزين نتكلم يعني ايه المستشار حسام الغرياني يكون عنده هذا العنت وهذا الامر اللي يخرج عن الموضوعيه ولا لشيء اكثر كل العالم تقطع هذا الرجل بينه وبين هيئه قضايا الدوله والنيابه الاداريه من 2003 امور يعني انا مش عايز
بشكر حضرتك سعاده المستشار نور فرحات عضو هيئه قضايا محمود فرحات عضو هيئه قضايا الدوله هو بيتكلم في حاجه انا مش عايز افتح الموضوع يعني بوسع قوي بس بتكلم هل هي المسائل ابتدت الان في مصر زي ما بيقول الاستاذ جمال سلطان احيانا في خصوماتنا بعض في شخصنه في الحاجه
اطلاقا
يعني هو بيتكلم دلوقتي بيقول ان المستشار حسام زي المتعنت هل انت ترى منه ذلك في اللجنه الفنيه؟
في مقترح مقدم من لجنه نظام الحكم قضايا الدوله تحول الى النيابه المدنيه تمام اللي حصل ان لجنه الصياغه الفلسفه اللي قائمه عليها تصور لجنه نظام الحكم الصياغه شافت ان الفلسفه دي مش متلائمه مع الوقت الحالي مع المصلحه العامه فهي وضعت فلسفه اخرى نصوص مقترح مش بديله لكن ان الاثنين هينزلوا للتصويت مع بعض يعني المستشار اللي معايا المستشار محمود مش عارفه النص النيابه المدنيه سيطرح تصويت
النص
يعني ما من خاص بالنيابه
المدنيه نعم
سيطرح التصويت هم رافضين حتى ابداء راي مخالف ودي مشكله الحقيقه دي مشكله اذا انا صوتت مع النيابه المدنيه ولكن الحقيقه وانا بلغت زي ما فضلت انا الكلام انا رجعت عن رايي فيه لان انا تاملت في المساله اكتر لقيت ان انا دلوقتي عندي مشكله ان انا هنشئ جهاز اسمه نيابه مدنيه هجرب في الدستور الله اعلم تنجح تفشل مين اللي هيتحمل المشكله دي المواطن العادي
اللي كان بيخلص دعوة مدنية خمس سنين بيقعدوا فيها 15-20 سنة. والتجربة دي فشلت في ثلاث دول جوار، في الأردن والبحرين والكويت. التجربة فشلة فعلا، نجحت في الدول الأوروبية. فالمسألة بالنسبة لي يعني
إيه يعني كسر من الثانية بس، هو يعني ايه سبب نجاحها هنا وفشلها هناك؟
ثقافة المواطنين،
الإرادة.
الثقافة الإرادة. الثقافة العامة.
نعم.
فحضرتك احنا في لما جينا في لجنة الشرعية، هل احنا دلوقتي نجرب في الدستور ولو فشل هنضطر عدل الدستور عشان عدل النيابة المدنية ورقة جرب في القانون؟ قضايا الدولة رفضت بهيئة قضائية مستقلة فقط، يعني هو اعترض عليهم هذا بهيئة قضائية مستقلة، لا هو مش عايز كده، هو عايز النيابة المدنية تحديدا. ودي حضرتك محكمة النقض أرسلت جواب بالتحذير من خطورة هذا هذه النيابة.
كويس.
وكذلك الجميع ومن الجميع محاكم الاستئناف. يعني المسألة خطيرة. النيابة المدنية ما حصلش معاها كده على سبيل المثال. ما حصلش معاها هذا التخوف، لأن هي دورها محتاجة فقط تفعيل. لكن ما هيش ما بانش لهاش دور جديد غير موجود في الدستور. هي القانون كان بينص على كده، أنا بفعله مش أكتر من كده. لكن النيابة المدنية تجربة جديدة خالص.
طيب.
ولو اتقال هعقبك حاجة بسيطة. بيقولوا أنت عملت باب اسمه الأجهزة الرقابية المستقلة، ده باب جديد. الأجهزة اللي موجودة دي بتقوم بنفس مهمتها دي بقالها سنين طويلة، ما بتعملش دور جديد، ده دور مستقر، أنا فقط بحسن من طريقة اختيار رؤساء واستقلالهم، مش دور مبتكر.
نعم.
فالنيابة المدنية الحقيقة قضاء دولة لابد أن نراجع مواقفهم بشكل أكثر حيادية.
نعم. طيب أرجع لك ساعة المستشار قبل ما أروح للأستاذ جنال سلطان في تعليق مهم خاص بما قال الأستاذ عماد الدين حسين في الشروق، بيقول في بعض الإخوان خطر على مرسي، وبيقول أنا كنت بعتقد أن عدو الرئيس الآن هو الاقتصاد ومشاكله متلتلة، لكن الحقيقة بعد ما أرى حوار اقتصادي للدكتور حازم الببلاوي في جريدة الوطن بيحمل عنوان الرئيس له عدوان أعوانه من جماعاتي والاقتصاد، وبيتكلم عن نفسي ومنى عيني معرفة اسم العبقري اللي نزل الإخوان في ميدان التحرير في هذا الوقت، صحيح إن ميدان مش حكر على أحد لكن كان المفروض يكونوا أعقل من كده، وبيقول سمعت مسؤول إخواني بيقول لزمان خير رمضان إن البلطغية هم اللي كسروا المنصة. طيب يا سيدي لماذا تذهبون إلى مكان يحتمل أن يكون فيه بلطغية، وأين أجهزة الحكومة الإخوانية وإلى آخره. لكن في النهاية هو بيشوف إنه بعض تصريحات جماعة الإخوان كحزب سياسي بيؤثر على الرئيس مرسي اللي هم أصلا رافضين إنه يقولوا عقب الحزب السياسي. التركيبة دي هتجنني. يعني هو دلوقتي يقول الرئيس مرسي إيه، أنت حسك عينك تقول إن جماعة الإخوان دي تبعك، ولا انت تسلم عن مرشد وتقول له ازاي حضرتك كل سنه وانت طيب، فايه انت بره، انت بقيت رئيس كل الايه المصريين. في نفس الوقت اذا اخطا حد من حزب الحريه عداله او حد من جماعه الاخوان في تصريح او اخر يلبسوه للرئيس مرسي. بتتفق او بتختلف وتشوف الرؤيه دي ازاي في هذا الموضوع؟
انا بشوف ان الـ ان الـ الـ الكلام اللي حصل هو فعلا في او اللي قاله الاستاذ عماد في شيء من الصحه من اللي حصل، لان في سيناريو مطروح حاليا غير بقى اللي اتقال فيما يتعلق بالمستشار محمود مكي، العرض اللي عرضه المستشار محمود مكي فيما يتعلق بالسيناريو بتاع النائب العام. في تصور موجود بيربط ما بين الخبر اللي نزل باقاله النائب العام او تعيينه سفيرا الفاتيكان وبين تصريحات سابقه قبلها بيوم للعريان انه على النائب العام ان يرحل ولو ما مشيش احنا هنطلع نطلعه من المكتب، وما بين الشهاده اللي قالها او التصريح اللي قاله في المؤتمر النائب العام قال ان تلقى تهديد من المستشار حسام الغرياني والمستشار احمد مكي وان هم ضغطوا عليه وهددوه باللي هيحصل زي اللي حصل
للسنهوري.
فهو في ناس ابتدت تقول القصه كالاتي، ان طلعت قرروا اقاله النائب العام وعشان بداوا ينزلوا ناس في الشارع عشان تقول له ان في ثورات ضدك، وبعدين يحذروه، حد يتصل يحذره يقول له هيحصل لك زي ما حصل، فالراجل يخاف يمشي. فده بيخلي يعني انا عايز اقول لحضرتك نفس القصه اللي حضرتك بتقولها دي ادت انطباع سيء جدا وفعلا اساءت لمؤسسه الرئاسه.
انما هل انت بتتفق وبتختلف انه اي تصريح يطلع من اخواني لابد ان التيار الليبرالي يحمله الرئيس محمد مرسي؟
لا هم بيحملوه حتى لو ما طلعش تصريحات، يعني التيار الليبرالي ما شاء الله شغال كويس، حتى لو ما طلعش تصريحات من الاخوان هم اي مصيبه لازم يحملوها له طبعا.
نعم. استاذ جمال سلطان، يعني نظره موضوعيه، مين شايفه في الفتره المقبله من التيارات الليبراليه الوطنيه اللي ما لهاش ايديولوجيه تبع التيار الاسلامي يعني يقدر يظبط ايقاع البلد في هذا الاحتراق اللي بنشوفه كل يوم على الفضائيات والاعلام
كرموز يعني سياسيه؟ لا هو الحقيقه الان هو يعني انا قلق جدا من مساله يعني انتشار روح الانتهازيه الشديده في التيارات اللي نستطيع أن نقول أنها تيارات مدنية، وحتى لأن روح الانتهازية لما صوتها بيعلى فبتجري في الأصوات الأخرى معها لأنه هو لازم يسيره.
والا اتهم بانه هو بالخيانه او الحقيقه انا مثلا يعني صوت عاقل الاستاذ عمرو عبد الهادي. الحقيقه انا احترم هذا الرجل الكلام اللي قاله. هو رجل طبعا يعني مخالف للاخوان منتقد للاخوان, لكن يعني
يقول لو احسن له
رؤيه معتدله جدا وعاقله جدا وفي منتهى الامانه والنزاهيه والنزاهه يقول له اللي عليه. لكن لما تيجي دلوقتي مثلا يعني الـ 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 يعني في يعني يعني في اصوات اختفت, في اصوات مثلا عبد الغفار شكر مثلا كيساري محترم اختفت, في اخونا احمد المهندس احمد بهاء شعبان, احمد بهاء شعبان دلوقتي خلاص بقى صوته يعني يعني بدا ينجرف تجاه تصفيه الحسابات وتجاه لغه التطرف. الدكتور احمد دراج احنا بنتكلم دي اصوات عقل. عمرو حمزاوي, عمرو مش ليس متطرفا في ذلك, معلش مش هيعجبك كلامي
بقى مذيع منافس دلوقتي,
بس هو عمرو مش متطرف طبعا, لكن هو شايف يعني هو الموجة
تجرفه. لو ما كانش عمرو متطرف مين المتطرف؟ اتفضل ده رايك طبعا احترمه.
فالمشكله انه ايه, انه يعني يعني دي بتسبب ارباك كبير جدا جدا, علو اصوات التطرف. يبقى لما يجي صوت عاقل في وسط هذه الاصوات المتشنجه يتهم بانه متخاذل, يتهم بانه كذا
خاين,
انه خاين وكذا, فبيضطر ان هو يعني يعلي نبرته ان هو يكون يعني 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 يساير هذا التطرف, هذا التشدد, هذا يعني. فالحقيقه انه الان في لكن شوف خلينا نقول انه 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 الانجاز على ارض الواقع هو هو الفاصل. إن أنت الآن ليس أمامك من 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 مسار آخر, إنك أنت عندك إنك تستكمل بنية الدولة. الدولة دي لن تستمر وكل الأصوات المتطرفة والمتشنجة ستتساقط وحدها. إنك أنت تسارع بإنجاز الدستور الجديد, وبعدين تسارع إلى إنجاز عمل الانتخابات النيابية وتشكيل البرلمان الجديد, تسارع إلى تشكيل حكومة وطنية منتخبة من خلال هذا البرلمان. كده أنت شكلت الدولة, خلي الدولة تاخد مسارها. كل هذه الأصوات, وعلى فكرة يعني هي أصوات التطرف دي في النهاية هي محدودة جدا, يعني على فكرة هم يعني يعني ليس لهم حضور, لكن طبعا لأنه في ميديا بتخدم عليهم بشكل واضح. أنه لو واحد منهم عطس في تبص تلاقي كام برنامج علق على العطسة بتاعته. لو واحد قال يعني أخذ بالك, يعني واحد قال له في الشارع كذا مثلا اتقي الله أو أنت بتعمل إيه,
الذي معه الأمر معروف نعمه,
خمس ست برامج توك شو وقابلوه وروعوه. يعني القصة بتاعت اللي هو الدجل الدجل الإعلامي اللي بيحصل, فده بينفخ في المسألة بشكل مبالغ فيه شوي. لكن الإنجاز على أرض الواقع, الإصرار على اكتمال مؤسسات الدولة, ده يعني ينهي كل شيء ويبطل كل هذه الأصوات.
سعادة المستشار أحمد العال, هل بتظن أنه خطاب الرئيس مرسي 6 أكتوبر الخاص بفتح ملفات الفساد, وأنه هو يعني بيبذل كل ما في وسعه مع طاقمه والمقربين والشرفاء في مصر لفتح الملف, هو اللي عمل الأزمة؟ لأنه عندي مقال مهم جدا اسمه كواليس وأسرار إقالة النائب العام, يتكلم فيه الحقيقة الأستاذ محمد جمال عرفة, بيقول أنه كل الأخبار التي جاءته بتقول أنه النائب العام وافق على قبول موضع منصب السفير. قال وفي الآخر وعرف كمان أن المحادثات اللي حصلت بينه وبين المستشارين مكي والغرياني مسجلة, ولو نشرت فسوف تحرجه. بيقول أن السبب لتراجعه أولا بعدما حرضه بعض القضاة من أنصار النظام السابق على الرفض, والثاني مساندة رموز من النظام السابق له من الذين يخشون أن يفتح أو أن يفتح, من يخلف عبد المجيد محمود ملفات فساد لهم ولغيرهم مدفونة في مكتب النائب العام, ومن ثم اقتحام عش الدبابير. هل بتشوف أنه ممكن يكون القصة دي هي اللي وصلتنا لمرحلة أن النائب العام راح ورجع بسرعة في 10 ساعات؟
لا يعني أنا بعتقد, أنا بتصور أن اتحسب النائب العام كان له حسابات تانية خالص, على فرض أن فعلا الرواية كانت أن تعرض عليه مش في 10 ساعات, بقى تعرض عليه قبل كده. لان النهارده اعتقد كان في خبر منشور في احد الجرايد ان الفاتيكان اخترت من حوالي 15 يوم بخبر او بقرار تعيين النائب العام الشرع بيجيد محمود سفير في الفاتيكان, لان الامر بيستلزم موافقه الدوله اللي هي هتعين فيها سفير. لكن انا بشوف ان هو المعركه هتفضل قائمه سواء بوجود النائب العام او بعدم وجوده, ان في محاولات لكشف الفساد ومحاربته, والطرف الاخر هيحاول قدر الامكان ان هو يعرقل العمليه دي. نعم. فهي مش مرتبطه بوجود النائب يعني او النائب العام بما من الاخر يعني كده, يعني ما خافش لحسن تفتح ملفات فرجع في كلامه. انا بتصور ان دي حسابات خاصه بالنائب العام لوحده يعني ملهاش علاقه بالرموز الفاسدين يعني. ولكن معلش بالمناسبه يعني انا كنت بعلق من الاول يمكن كان تصوري في الاول في عمليه الاحاله ان اذا كانت القضايا مش جاهزه للاحاله للمحاكمه ما كانش يتعين احالتها. ليه؟ لان الخطوره هنا ان بيتم تحصين كل من احيل للمحكمه يعني بياخد حصار ما عرفش بتقدرش تقرب له تاني حتى لو ظهرت ادله جديده. لان احنا التقاضي عندنا في على درجتين الى الجنايات على درجه واحده.
يعني موقعة الجمل دي لو حتى ظهرت ادله جديده
لا ما فا...
لا تدين لا حد من
الحاضر حضرتك ليه؟ الطعن على الاحكام الصادره في الجنايات هي ما فيش فيها طعن ولكن يا اما الطعن بالنقط وده حاجه متعلقه بالحكم نفسه محاكمه الحكم او التماس اعاده النظر. التماس اعاده النظر هم خمس حالات على سبيل الحصر يعني هقول لحضرتك لو جه احد المتهمين في موقعة الجمل وقال دلوقتي انا حررت
اعترف هو يعني.
اعترف ما تقدرش تعمل له حاجه. ليه؟ لان حكم البراءه حجه. النص اللي موجود في قانون الاجراءات الجنائيه بيقول ايه؟ ظهور ادله جديده من شانها براءه المحكوم عليه مش مجرد ظهور ادله جديده.
ما شاء الله يعني ضربتها يعني اعتراف سيد الادله لو راح قال دلوقتي ايوه ده مش هتضيق الناس دي عشان يقتلوا الشباب ده ما نقدرش نعمل له حاجه.
الحكم البراءه هنا حصانه لان احنا عندنا قاعده بتقول ان الحكم عنوان الحقيقه وان كان يخالف الواقع. فالمشكله ان انت تحيل قضيه لم تكتمل اركانها او مش جاهزه للحكم فيها انت بتحصن الناس دي كلها من الملاحقه بعد كده او من لما الامور تستقر وتقدر تجيب الادله. لان مشكله النيابه العامه في قضيه مبارك قالوا ان الاجهزه الرقابيه ما كانتش متعاونه معانا. فاذا اتيحت لك الفرصه بعد سنه ان الامور تستقر وتقدر تجيب ادله خلاص انت حصنت الناس دي ما حدش هيعرف يقرب لها تاني.
شوف يعني يمكن اخواننا بفكره الشريعه بقى مثل خالد سعادة المستشار يقول ايه؟ يعني لو واحد من وقعة الجمل خرج قال ايوه اقسم بالله انا اللي قتلت الولاد دول ما حدش ياخد بكلامه ولا يدان. ادي القوانين الوضعيه. ارجع لحضرتك سعاده المستشار ماجد كان موقع اسمه القبط اليوم اتكلم عن اجتماع يوم الجمعه اللي فاتت غريب شويه وضم حسن راتب نجيب ساويرس احمد بهجت محمد الامين السيد البدوي في مساله اقاله النائب العام وكان قاعدين في فندق اعتقد على حسب حتى ما بلغني اسمه فيرمونت تقريبا. يعني بتتصور رؤوس الاعلام والاموال لما تجتمع ويجي السيد البدوي مثلا يقول سارسل شباب الوفد ما اعرفش هم فين شباب الوفد اصلا يعني الحزب خد له خمسه في مجلس الشعب بعد 100 سنه تاريخ وعمل اعلانات ب 100 مليون جنيه مثلا في حمله انتخابيه. ف يعني حتى على واحد بيقول لي ده معظمهم بطرابيش ما علينا
يعني ماتوا
يعني بتشوف الاجتماع ده هل ممكن يكون له دخل باللي بيحصل الان من الحمله الاعلاميه على الرئيس ومساله إقالت؟ هل في خوف ما من هذه الرؤوس بالتحديد انه في ملفات ما هتتفتح لو النائب العام مشي هي مقفوله؟ ما احنا مش يعني انا مش عايز لظلم الراجل خالص. انا عارف ان هو عنده مشاكل وده كلام بيقوله الناس مش انا اللي بقوله كتير من الناس عارفه كده. وانا قلت حتى على الهوا من شويه انه الراجل اتحط في السجن 20 سنه عشان قال للرئيس اتقي لا اكيد النائب العام ما كانش ما يعرفش حاجه عنه. يعني السؤال هل بتتصور انه المجموعه دي ممكن يكون ليها دخل في القلق اللي حصل؟
حضرتك لو جمعت الخبر ده مع الخبر تاني اللي قاله الاستاذ عصام سلطان
نعم
لما قال ان في بعض مرشحي رئاسه الجمهوريه راح لسجن تورا وقعد مع المخلوع مبارك عشان يرجعه تاني. لكن في سيناريو بيوعد يعني في حاجه بتحصل المساله مش ماشيه اعتباطا.
طب انا هقول لك على حاجه خايف منها وتقولوا لي يعني الاستاذ عصام سلطان لما قال ان في مجموعه عايزه تاخد دلوقتي اوراق قانونيه وتظبط الامور وتروح تقول انه قرار تنحي الرئيس مبارك ده غير دستوري ومن حقه يرجع رئيس مصر تاني.
لا دي لعبه فاشله.
اه طبعا دستوري انما ما نجيش بقى نلاقي ثغرات في قانون يقول لك او يجيب محامين من بره ممكن وكده.
لا 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 لا
تبقى سنتنا فيه ده بعد تخيل بعد فول
الاسود يرجع لها تاني. لا لا هو
موضوع احنا هنتنزل اقول لك انت صدقته اصل هو مش قرار تنحي.
لا هو حضرتك اصل في حاجه هو مستنسخ منه كتير يعني هو على الشكيله بتاعته دي انا برضه في كتير كده مش هو لوحده يعني. اي حد القاعده فن اي حد كان منتفع انتفاع مالي بشكل فاحش ايام مبارك يقينا له مصلحه في عوده النظام السابق ويقينا ضد مصلحته بوجود النظام الحالي او مكافحه الفساد. لان هو طبيعي هذا الثراء الفاحش ما كانش مجرد رد بسعر رخيص وبعد بسعر لا
نعم.
ده كانت تسهيلات من الدوله وحكومات وشراكه مع الرئاسه في بعض الاشياء. فالمساله عميقه ما هياش بالسطحيه احنا فاهمين. فيقينا كان في بغض النظر اسماء دي او غيرها يعني
كان في ايادي خفيه وخيوط اللعبه مستمره ما بين بعض رجال الاعمال الموجودين حاليا والنظام السابق. فعندك الخيوط دي لما تتجمع مع بعض تجد ان في مشهد بيعد لافشال الحياه المصريه، وقد يكون من اطرافه احد او بعض المرشحين الرئاسيين في 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 الحضره اللي فاتت.
طيب استاذ جمال سلطان، علاء صادق كان بيتكلم بيقول انه في خطوره على الرئيس مرسي بسبب خروج مجموعه من ترى، وانه الدوله العميقه والفلول ورجال الاعمال ممكن ينشطوا في عمل يقلبوا مصر فوضى. هل تتوقع ان السيناريو ممكن يندح منهم؟
لا طبعا، هي المساله هم اضعف من ان يفعلوا ذلك، وهم يعني الدوله لها ادوات وليها تختلف شويه. وبعدين انت طالعين كلهم طالعين خلاص يعني طالعين يتكهنوا، طالع فتح السرور مثلا، واحد طالع على الثمانين وطالع داخل في 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 مشاكل صحيه، ولا اذا كان صفوه الشريف ولا صفوه ما يطلعش، فكلها. لكن هي عمليه ايه؟ اثاره ارباك شويه في مصر، ده مؤكد. الخوف مش من دول، لا، الخوف من الفلول التانيين اللي موجودين دلوقتي، واصحاب رؤوس اموال، واصحاب اللي هو انتفخت كروشهم من ايام مبارك في الاراضي اللي اتنهبت بمئات الالاف من مئات الالاف من الاخزنه. طبعا اللي كان فلوس اترجمت، اخد بالك، الفلوس اللي اتنهبت. انت بتتكلم دلوقتي في المليارات، لما تجي لك المحكمه طالت بس احمد عز الحكم الاخير
19 مليار قرض. ما انا بقول لهم يعني
والقاضي بيقول، يعني بيقول لو شايف في حاجه، لو القانون كان يسمح له بشيء اكثر، كان قال اكثر في الحكم اللي اداهوله. فانت بتتكلم دلوقتي في حاله، اذا كان الامر ده طال احمد عز، لا، في ملفات، في حيتان ثانيه ما زالت موجوده، لسه سيف العداله لم يصلها، لم يطلها، ودول كلهم ليس من مصلحتهم ان تستقر
ابرام وبنيل على الحدود
فليس من مصلحتهم ابدا ان تستقر الدوله وان تمضي، لان ده معناه انه اصل التطهير، انت تطهر من مين؟ وانت لازم، ولذلك دي على فكره زيول النظام السابق، هي زيول وبعدين خطره جدا جدا، وهو يكمن يعني، هو تبص تلاقيه يكمن، الموجه عليت، اخد بالك، والدوله بدات تستقر في قوه، يكمن يستخبى في جحره، تطلع اي هزه زي اللي حصلت الاخيره دي، يبدا يطل من راسه من جديد، زي اللي حصل في موضوع كان في موضوع اللي في الانتخابات واحمد شفيق.
نعم.
لما بدات الموجه تعلى بتاعت احمد شفيق، طلعت شفت الجحور، طلع منها ثعابين وبلاوي وسحالي، اول ما انكسر، لما انكسر احمد شفيق بدات الثعابين دي ترجع تاني لجحورها. فهي انت عندك دول موجودين وخطر جدا، خطرين جدا جدا، لذلك لابد ان يكون هناك يقظه. لكن انا لا اتصور ابدا ان هم يمثلوا خطر على مستوى الثوره. انتصرت والثوره تمضي والثوره نجحت والثوره تشكل دوله الان، يعني وكون ان في يعني بعض القوى معارضه او في الامر ده سيستمر ولا يقلق اصلا، يعني ما فيش دوله اسمها ما فيش معارضه، ما فيها، ما فيش شارع ضد السلطه الحاكمه، ما فيش ابدا. لكن انها تهدد ان الدوله دي لا تمضي او ان تعود دوله مورا، ده امر لا يعني.
طيب انا معايا الحقيقه صوره، رويترز تنشر صوره لضرب مسيحي على يد مسلمين خلال محاكمه ابو اسلام. طبعا الصوره اللي قدامي بتقول ان ممكن يكون انا طبعا ما اعرفش ده مسيحي ولا لا مبدئيا، انما على فرض ان اللي هو مدينا ظهره ده مسيحي واللي قدامه ده مسلم، حصل اشتباك طبيعي، في مسلم داخل اهو بيزق ايده باينه، بيزق المسلم الثاني بطاقيه لورا، فرويترز تنشرها في هذا الوقت عشان تتحرك على المواقع المصريه ويفهم ان مصر فيها فتنه طائفيه. ولذلك انا بأحذر الحقيقه، ان كنت اتمنى ان بعض الجرايد لما تيجي تنزل صوره زي كده يجي حد يعلق يعمل حاجه، انما اسيبها للناس بصوره قد يفهم منها. طبعا رويترز يعني احنا عارفين الجرايد دي كلها عايزه ايه من مصر، كلام واضح يعني. حاجه ثانيه الحقيقه، المفكر القبطي الدكتور رفيق حبيب المسيحي مستشار رئيس بيقول الدولة العميقة تحاول إعادة إنتاج النظام السابق ووقف الثورة إلى صحوة مجتمعية إصلاحية من خلال إشاعة القلق والتوتر وقلب الحقائق والوقائع وتسويقه مرة أخرى لعامة الناس، وكأنه مرة أخرى بديلا عن الفوضى، وكأنه مرة أخرى بديلا عن الإسلاميين، وهي نفس مقولات نظام المخلوع مبارك. وأكد حبيب أن من كان يحمي النظام السابق ويتعاون معه يقدم نفسه الآن وكأنه يحمي الشرعية والقانون والدستور حتى يتم تحصين رجال مبارك ثم ينقضوا على الثورة، كما أكد أن للثورة شعبا يحميها ورب قبل أي حد إن شاء الله، مشيرا إلى أنه يحتاج إلى مرحلة الصحوة والإفاقة حتى يستطيع أن يحمي مكتسبات الثورة ويكمل مسيرتها. أخيرا صباحك عسل، أستاذ محمد حلمي في المصريون بيقول الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الأمراض الوش والمناخولية ده كلامه. قال في لقاء على قناة التحرير حاملة لواء الحرب على الإسلام إن الإخوان والسلفيين وصلوا للحكم بأصوات الجهل والفقراء والأميين. يا سيدي إذا كان هؤلاء من تهفو قلوبهم إلى شرع الله فهم عندي أشرف منك ومن أمثالك وتبقى كلمة للإنصاف. وإن أحمد عكاشة أحيانا يبدو محترما وأحيانا توفيق عكاشة يعني ساعة روح وساعة تيجي. وأخيرا استفتأنا هل تؤيد إصدار قانون السلطة القضائية اللي أعده مجلس الشعب المنحل لتطهير القضاء؟ نعم 98% 1% لا ولا أدري 1%. سعادة المستشار ماجد شبيطة بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور العظيم. سعادة المستشار أحمد عبد العال شكرا جزيلا لحضرتك. الأستاذ جمال سلطان شكرا جزيلا لحضرتك. أشوفكم بكرة بمشيئة الله على خير في ملف آخر. ادعونا ربنا يحفظ مصر من شر كل ذي شر وأن يحفظها من كل مكروه وسوء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.